بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 93 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 23 من شهر الله المحرم لعام 46 و400 ألف، وهي تتضمن رسالة مهمة بعنوان من فتاوى الشيخين ابن باز والعثيمين رحمهم الله تعالى، من انتقاء وجمع بعض طلاب العلم. نعم، نبدأ الفتاوى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الأطفال قبل البلوغ هل يلزمون بصلاة الجماعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى:
هذه عدة أسئلة فقهية، أردنا أن تكون هذه الدورة شاملة لبعض مسائل الفقه للحاجة إليها ولتنوع الموضوعات أيضا. وهذه أسئلة منتقاة ومهمة في هذا الباب، ونحن في حاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بها. نعم، ففتوى: هل الأطفال قبل البلوغ هل يلزمون بصلاة الجماعة قبل البلوغ؟ نعم.
أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: يلزمون بالصلاة بالبيت، ولا يلزم أن تكون الصلاة في المسجد.
طيب، الشيخ يقول: يلزمون بالصلاة بالبيت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. هذا كله يقال قبل البلوغ، فقبل البلوغ يبدأ من 7 إلى البلوغ، من 7 إلى 10 يكون الأمر الشرعي متعلقا بالأمر بالصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7. ومن 10 يكون الأمر أكثر إلزاما، حتى إنه لو لم يصلي بعد 10 فإنه يضرب على ذلك ضرب تأديب، فقال: واضربوهم عليها وهم أبناء 10، يعني ضرب تأديب، وإن لم يكن مكلفا بها، كما تؤدب ولدك على الشيء من الصغر وتعاقبه، ليس باللازم أن يكون تأديب الولد مرتبطا بأمور هي حلال وحرام يلزم بها أو يكلف به. أليس الواحد يربي ولده، وقد أذن الشارع للإنسان أن يربي ولده وأن يؤدب ولده بما يصلحه، كأن يضربه ضربا غير مبرح إذا أخطأ في شيء أو إذا كذب أو إذا كذا، فإن الشارع يبيح له ذلك. من باب أولى التعويض على الصلاة، فلا أحد يقول مثلا، يورد استشكالا ألا وهو: كيف يعاقب على الصلاة وهو لم يبلغ؟ نقول: وكيف يعاقب على الأدب وهو لم يبلغ؟ فهذا من باب الأدب لا من باب التكليف. هذا من باب الأدب لا من باب التكليف. وكما تمنع البنت أو تعاقب إذا أظهرت ما لم ينبغي لها إظهاره قبل البلوغ فتعاقب أيضا وتؤدب، هذا يسمى تأديب. تأديب، وأليس الإنسان يؤدب فرسه ويؤدب كذا مع أنه لا يدخل في حد التكليف؟ فمسألة التأديب أوسع من مسألة التكليف. مسألة التأديب ليس يلزم أن تكون فيما هو مكلف به تكليف تكليفا شرعيا كما يكلف البالغ، لا، هذا من باب تأديب. ولهذا قال واضربوهم عليهم أبناء عشر. ولماذا يضربوهم عليهم أبناء عشر لا أبناء سبع؟ لأن الولد ما يبلغ قبل العاشرة، أما بعد ذلك فهو مظنة البلوغ، والبنت مظنة البلوغ وكذا، فينشأ الولد على صلاة قد عرفها، فإذا بلغ في أي وقت كان قد عرف الصلاة وأحكمها، لا نحتاج أن نبدأ معه تعليم لذلك. ثم إن الولد قد ينفر من الصلاة إذا بلغ، لو لم يؤمر بالصلاة قبل ذلك فقد ينفر من الصلاة إذا بلغ، فلابد من الترويض والتعويد على هذا. طيب، هذا من السبع يؤمر ولد بها، من العشر يضرب عليها، إذا بلغ فإنه يكلف بها تكليفا من الله عز وجل، فيأثم الولد إذا ترك الصلاة أو يكفر أو كذا على حسب أقوال أهل العلم في ذلك. لكن قبل البلوغ لا يأثم، لو ترك الولد الصلاة قبل البلوغ فإنه لا يأثم، لكن كما قلنا يؤدب ويربى على ذلك. طيب، قبل السابعة لا يؤمر ولا يضرب. يبقى قبل السابعة لا يؤمر ولا يضرب، لأن هذه العبادة تحتاج إلى تمييز، وليس هناك تمييز قبل السابعة. فقبل السابعة لا يؤمر ولا يضرب لأنه ليس مميزا، ولا قبل التمييز لا يؤمر لا بصلاة ولا بصوم. أما ما يتعلق بالزكاة والحج، أما الزكاة فحق المال وعليها فالولي مخاطب بذلك. فإذا كان الولد له مال وله سنتان أو سنة فإن وليه يقوم بماذا؟ بإخراج الزكاة عنه. ولا تتعلق الزكاة بالأبدان، إنما تتعلق بالأموال، ولهذا تكون الزكاة في ماله حتى ولو عنده جنين ولد اليوم وله مال، فإن الزكاة تتعلق بالمال، ولهذا يلزم في ذلك لا التمييز ولا البلوغ ولا شيء. طيب، ويكلف الولي بهذا. الأمر الثاني الحج والعمر. دل الدليل على أن الحج والعمرة لا يلزم فيه لا تمييز ولا يلزم فيه ذلك بلوغ، بل إن الحج والعمرة يقبلان منه ويقوم الولي بهما عنه إذا كان ليس له نية ولا ينطق، فإنه ينوي عنه ويلبي عنه وهو صغير، فيقول لبيك اللهم عن محمد، لبيك الله عن إبراهيم وكذا، لبيك اللهم لبيك. أما إذا كان ينطق وله نية فإنه يقول له قل ورائي، لبيك اللهم عمرة، فيقول لبيك اللهم عمرة وكذا إلى غير ذلك. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وفدا فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لا يعني صغيرا وقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. يبقى عندنا هذه العبادات قبل التمييز، انتبهوا. يبقى عندنا الأركان صلاة صوم زكاة حج. طيب، الصلاة الصوم يؤمر بهما إذا ميز، أما الصلاة فيؤمر بها، وأما الصوم فيؤمر به إن أطاقه، لكن من السابعة إن كان يطيقه فإنه ماذا؟ فإنه يؤمر بالصوم، لكن إذا ما كان يطيقه فلا يؤمر به. السابعة الثامنة التاسعة، يعني لو كان عنده 8 سنوات ولا يطيق الصلاة فإنه لا يؤمر بها وهكذا. طيب، الصوم إذا كان لا يطيق الصوم فإنه لا يؤمر به، أما الصلاة لا يؤمر بها من السابعة. طيب، أما بالنسبة قبل السابعة لا يؤمر بالصلاة، أما اصطحابه إلى المسجد فهذا على حسب الحاجة. إن كان يحتاج إلى أن صاحب ولده إلى المسجد قبل السابعة إذا احتاج إلى ذلك فنعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يحمل أمامة بنت زينب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز. فإذا كان يحتاج إلى اصطحاب الولد قبل السابعة هذا لا بأس به ولا حرج، لكن إذا لم يكن لحاجة فلا يفعل ذلك، لأن الأولاد يشوشون وربما لوثوا المسجد. ولم يكن من عادة الصحابة أنهم يأخذون الأولاد قبل السابعة إلى المسجد. أما الحج والعمرة فكما قلنا الحج والعمرة يقبلان من الصغر، ويحرم الولي ويلبي الولي عن الصغير قبل السابعة. أما التكليف فهو منوط بالبلوغ لا بالتمييز. والأمر الثالث التصرف، فهو منوط بالرشد. يبقى عندنا ما يلزم له الرشد، وعندنا ما يلزم له البلوغ، وعندنا ما يلزم له التمييز، وعندنا ما لا يلزم له شيء. هذه أربعة أمور: ما يلزم له الرشد، ما يلزم له التكليف، ما يلزم له التمييز، ما لا يلزم له شيء. هذه أربعة أمور نقسمها كالآتي: واحد، ما يلزم له الرشد وهو التصرف كالبيع والشراء وغير ذلك، فلا بد أن يكون رشيدا، لا نقول بليغا فقط، فلا بد أن يكون رشيدا. طيب، اثنان، ما يلزم له البلوغ وهو التكليف. الثالث، ما يلزم له التمييز كالصلاة والصوم. أربعة، ما لا يلزم له ذلك مثل الحج والعمرة والزكاة. فهنا الشيخ رحمة الله عليه قال لما سئل هذا السؤال: الأطفال قبل البلوغ هل يلزمون بصلاة الجماعة؟ هنا بقى مسألة أخرى وهي مسألة صلاة الجماعة، فقال يلزمون بالصلاة بالبيت ولا يلزم المحمول. لو سمحت تليفونات هذه، يلزمون بالصلاة بالبيت ولا يلزم أن تكون الصلاة في المسجد، لا يلزم أن تكون الصلاة في المسجد، لا يلزم، صحيح صحيح، لا يلزم أن تكون في المسجد، لكن يستحب أن تكون في المسجد حتى يتعود الجماعة ويتعلم أحكام الجماعة، ويتعلم أحكام الجماعة، لكن لا تكلفه تكليف الكبير، لا تكلفه تكليف الكبير وتقول تعالى صل في المسجد وتعاقبه إذا ما صلى في المسجد أو كذا، لا 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 تكلفه بهذا تكليف الكبير، ولكن تدله وتصطحبه وتشجعه حتى يتعود المسجد ويأتي المسجد إذا كان عنده 7 سنين، ويتأكد هذا إذا كان عنده 10 سنين. فالجماعة كالصلاة نفس الحكم كده، الجماعة كالصلاة، وإن كان الصلاة أكد لكن الجماعة مثلها. نعم، لأنه قد يفهم من كلام الشيخ أن لا يلزم تكون صلاة مسجد فيتهاون الإنسان بذلك. لا، الشيخ يقصد لا يلزم، لا يلزم أنت تأمره بالصلاة، لكن لو الولد مثلا اليوم حر، اليوم برد، اليوم كذا، فحينئذ مثلا لو أنا ترفق بالولد مثلا في صلاة الفجر لو حصل نوع مشقة، فمثلا تأتي أنت إذا حصل نوع مشقة فتحاول أن تؤخر صلاة الفجر معه إلى مثلا قبيل الشروق فيصلي وهكذا. نعم، لا بأس. نعم،
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: تشميت العاطس حال الخطبة ما حكمه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يشرع تشميته لوجوب الإنصات للخطبة.
نعم، بالنسبة للخطبة احنا نحول هذه الأسئلة إلى مباحث كما تكلمنا في مبحث الصغير، وما يتناول أحكام الصغير من جميع العبادات. نحاول نجد على الأسئلة إلى نحولها إلى مباحث. هذا مبحث ما يباح للإنسان في الخطبة. أما الكلام فلا يباح للمأموم أن يتكلم حال الخطبة مع أحد إلا مع الإمام، إلا مع الإمام، فيتكلم المأموم مع الإمام، يستفسر منه، يسأله، أو أن الإمام يوجه كلاما للمأموم فيسأله. هذا وردت به السنة. لما دخل سليك رضي الله عنه الغطفاني وجلس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: قال كن فاركع ركعتين. فإذا احتاج الإمام إلى أن يكلم المأموم أو المأموم أن يكلم الإمام فلا بأس. جاء في الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وهلكت المواشي وكذا، فادعوا الله أن يسقينا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه: اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، فنزل المطر. فيجوز للمأموم أن يطلب من الإمام، ويجوز من الإمام أن يطلب من المأموم. يبقى هذا نخرجه، كلام الإمام مع المأموم. طيب، الأمر الثاني، كلام المأموم مع المأموم، هذا لا يشرع. طيب، في الكلام الدنيوي واضح. طب حتى في الأمور الشرعية، يعني عطس فهل نشمته؟ عطس وقال الحمد لله، هل نقول يرحمك الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، أمرنا بهذا، إذا عطس فقال الحمد لله أن تقول يرحمك الله. لكن الخطبة شغل، ولا ينبغي الإنسان أن ينشغل فيها، فأنت مشغول بالسماع، وكما يقول القاعدة: المشغول لا يشغل أو يشغل. فإنك لا تشغل حال انشغالك بأمر ما، فأنت هنا مشغول بالسماع، فلا ينبغي لك أن تشغل بغير، حتى ولو كان من باب الذكر. وكذلك مثله السلام، فإنك لا تسلم ولا ترد السلام، لا تسلم تبدأ السلام السلام عليكم، ولا ترد السلام إذا سلم رجل فلا ترد السلام، فلا ترد السلام. يبقى هذا كذلك. طيب، لو أن الخطيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسك، لأنك مأمور إذا ذكر أن تسلم عليه، وليس هذا من نوع الخطاب تخاطب أحدا، ولا من نوع الكلام الذي تخاطب، إنما هو ذكر، مثل ما أنت تقول الحمد لله إذا عطست تقول الحمد لله. لكن ممنوع ماذا؟ أن تشمت غير، لكن أنت تحمد الله احمد الله. كذلك أيضا تصلي على رسول الله، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة، وهل يلحق بذلك الأفعال؟ يعني تفعل كذا وتعبث بشيء، نقول الأفعال إن كنت محتاجا لها، محتاج الفعل افعل. يعني شيء مثلا تحتاج له، تسوي شيئا، تتقدم، تؤخر كذا ليجلس واحد، يعني هذه الأفعال إن كانت الحاجة فلا حرج. أما إن كانت على وجه عبث وليست الحاجة، فإن هذا لا يشرع ولا يجوز. طيب، مسألة، لو أن الإنسان تكلم في الخطبة عمدا، تكلم مع واحد وصاروا يتكلمون في بعض المسائل من المسائل الدنيوية، هل تبطل الصلاة بذلك؟ الجواب: لا تبطل الصلاة بذلك، ولكن الأجر لا أجر لك في خطبته، فمن لغى فلا جمعة له، يعني من جهة الأجر لا من جهة الصح. هذه مسائل أيضا تتعلق بالخطبة. طبعا كل هذا إذا لم يكن هناك اضطرار أو حاجة أو غير ذلك، يحتاج مثلا الإمام إلى شيء، أو يحتاج المأموم إلى شيء، يشب حريق في المسجد، أو يقع اعتداء على أحد أو كذا، هذه تقدر بقدرها. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: إذا مسح المسافر مسح مقيم ثم سافر فما الأحوط له؟ فأجاب رحمه الله تعالى: يتم مسح مقيم.
نعم، هذه مسألة، وهي مسألة حكم المسافر إذا مسح، إذا مسح المسافر مسح مقيم ثم سافر. يعني نقول إذا مسح وهو مقيم ثم سافر، يعني نقول مسألة تكون واضحة: مسافر مقيم مسح ثم سافر، ومسافر مسح ثم أقام. يبقى المسألة الأولى مسألة ماذا؟ مقيم مسح ثم سافر، فما حكمه؟ هل يتم مسح مقيم؟ وقد جاءت السنة بأن المقيم يمسح يوما وليلة، والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليه. طيب، يبقى المقيم له يوم وليلة؟ يوم وليلة، ما نقول خمس صلوات، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، ما نقول 72 ساعة أو 15 صلاة، ما نقول 15 صلاة، لكن لو مسح بالساعة ماشي، ما في مشكلة، يمسح تماما في الوقت في الساعة التي مسح فيها، يبقى في الساعة الأخرى مما يليها مسح الساعة 11، يبقى الساعة 11 غدا لا يجوز له المسح. فهنا مسح مسح مقيم ثم سافر، ما حكمه؟ هل يتم يوما وليلة ثم يجدد المسح ويجدد الحكم، أو يتم ثلاثة أيام؟ هنا فيها تفصيل: الذي مسح وهو مقيم ثم سافر، إما أن يكون سافر قبل انقضاء المدة أو بعد انقضاء المدة. قبل انقضاء المدة يعني مسح ظهرا ثم سافر عصرا ثم سافر عصرا، فإنه ينتقل إلى حكم المسافر. يعني ينتهي متى؟ ينتهي بثلاثة أيام. طب الثلاثة أيام اللي تبدأ متى؟ من مسحه بعد حدث، يبدأ هذا مسحه بعد حدث، هو مسح الظهر، يبقى إلى الظهر من اليوم بعد انقضاء ثلاثة أيام. طيب، فلو مسح وهو مقيم ثم سافر يتم مسح مسافر اللي هي في نهاية الثلاثة أيام. اثنين، أن يسافر بعد انقضاء المدة، فهنا يبدأ مسح مسافر لانقضت المدة. يبقى إذن المقيم إذا مسح ثم سافر فما حكمه؟ هل يتم مسح مقيم أو يتم مسح مسافر؟ نعم، نقول إذا سافر قبل انقضاء المدة فإنه يتم مسح يعني إلى ثلاثة أيام، وأما إذا انقضت المدة خلاص لم يعد هناك مسح. طيب، المسألة الثانية نعكس: مسح مسافرا ثم أقام، هل يتم مسح مقيم يوم وليلة أو يتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليها؟ الجواب: هذا أيضا في تفصيل. إن أقام قبل مدة المقيم اليوم والليلة فإنه يمسح مسح مقيم، بمعنى أنه مسح ظهرا في السفر ثم إنه أقام عصرا، أقام عصرا، فما الحكم هنا؟ يعني قطع السفر وأقام، يبقى يمسح إلى الظهر، هيتم مسح مقيم. طيب، إذا سافر بعد اليوم والليلة، الحالة الثانية، إذا سافر بعد اليوم والليلة، إذا سافر بعد اليوم والليلة ثم أقام انقطع المسح، ليس له مسح، لأن المقيم يمسح يوما وليلة وهو قد قضى من سفره يوما وليلة ويزيد، يعني أقام بعد اليوم والليلة فحينئذ لا مسح له. طيب، يبقى المسألة الثانية مسح مسافرا ثم أقام، فما حكمها؟ ها؟ احنا نعم، تفصيل، يلا واحد تفصيل. ها؟ فنقول
إذا عاد قبل اليوم والليلة يتم يوم وليلة، وإذا مر عليه يوم وليلة
إذا أقام قبل اليوم والليلة فإنه يتم مسح يوم وليلة. طيب إذا أقام حالة ثانية، إذا أقام بعد اليوم والليلة فقد انقطع. يبقى عندنا الوقت مسألتان: مسح مقيما ثم سافر، مسح مسافرا ثم أقام. من الذي يجمع باب المسألتين؟ يلا مسح مقيما ثم سافر، مسح مسافرا ثم أقام، ده وارد عندنا، وارد، لأن المدة تلزم في المسح، من لابد أن تراعى، لابد أن تراعى المدة، وهو قول جماهير أهل العلم، ولا صح خلافه، ولا صح خلافه، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. نعم، كما جاء في الحديث الصحيح. نعم، ها أيوة أحمد. المسح قبل انقضاء المدة، قبل انتهاء اليوم والليلة يكمل مسح مسافر. طيب أما إذا انتهى اليوم والليلة يبدأ بقى مسح مسافر من جديد. طيب مسافر ثم أقام، إذا أقام قبل انقضاء اليوم والليلة فإنه يتم اليوم والليلة. طيب وإذا بعد اليوم والليلة؟ نعم. طيب مسألة: من متى تبدأ مدة المسح؟ متى تبدأ مدة المسح؟ عرفنا نهاية مدة المسح يوم وليلة وثلاثة أيام كما في حديث علي وكما في حديث صفوان بن عسال. طيب من متى يبدأ المسح؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والصحيح أنه يبدأ من أول مسح بعد حدث، ليس من أول مسح مطلقا. قد تتوضأ أنت الفجر ثم تجدد وضوءك بعد نصف ساعة وتمسح، ما أحدث، هذا لا يعد، إنما يبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث. يعني صلى الفجر توضأ ثم أحدث الساعة الثامنة ثم توضأ ومسح، يبدأ من أول الحدث الساعة الثامنة ولا من أول المسح الساعة العاشرة؟ الآن أحدث الساعة الثامنة ومسح الساعة العاشرة، يبدأ تبدأ المدة من الساعة الثامنة حيث أحدث، وهذا سبب الطهارة، ولا يبدأ من العاشرة من المسح بالفعل؟ قولان لأهل العلم، والصحيح أنه يبدأ من المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأحكام عن المسح فقال: يمسح المقيم، يمسح، فالحكم معلق على المسح، فيكون المسح هذا من أول ماذا؟ مسح بعد الحدث، وتبدأ بقى تعود. طيب مسألة إذا انقضت مدة المسح، إذا انقضت مدة المسح فهل تنتقض الطهارة أم لا؟ هل الطهارة تنتقض أم لا؟ الجواب: لا تنتقض الطهارة إلا بناقض على الصحيح، وليس انقضاء المدة من النواقض اللي هي بالنسبة لماذا؟ للطهارة، لكن انقضاء المدة من نواقض المسح لا من نواقض الطهارة، من نواقض المسح لا من نواقض الطهارة. بمعنى لو المدة تنتهي مثلا ظهرا في الظهر، طيب هل يلزم أن تتوضأ وتغسل رجليك وكذا، ولا لك أن تصلي بوضوئك؟ الجواب: لك أن تصلي بوضوئك لأن الطهارة لم تنتقض، لكن الذي انتقد ماذا؟ المسح. فلو جئت تتوضأ ما تمسح، ما يجوز لك أن تمسح، طالما انقضت المدة ما يجوز لك أن تمسح، لأن النبي قال: يمسح المقيم يوما وليلة. أنت مسحت يوم وليلة، هل بعد اليوم والليلة مسح؟ لا. تبعتم يا إخواني؟ يبقى هنا احنا فرقنا بين مسألتين. المسألة الأولى ها نقضي نقض الطهارة، والمسألة الثانية نقضي ايه نقض المسح. نقض الطهارة يكون بنقض الطهارة، نقض المسح يكون من قضاء المدة. طيب مسألة، لو خلع الخفين في المدة هل بهذا ثم لبسهما هل يمسح عليهما ولم يحدث؟ ولم يحدث، خلع ثم لبس، فهل تنتقض هنا ينتقض المسح أم لا؟ ها؟ هو متوضي يصلي، إذا خلع يصلي، لكن لو أراد أن يتوضأ ويمسح لا ما يمسح، ما يمسح، ما يمسح. ليه؟ لأنه انتقض. هذا إذا كان طبعا قد أحدث من قبل ومسح مسح عن حدث، لكن لو إنه ما أحدث، يعني واحد صلى الفجر ولبس الجوربين وخلع ولبس وخلع ولبس ولم يحدث، فهذا لا إشكال فيه أبدا. لكن احنا نتكلم عن ما تكلمنا عليه من قبل، ألا وهو أنه مسح بعد حدث. طيب مسح بعد الحدث وبعد ذلك خلع، يبقى هنا لا يمسح، لكن لا تنتقد الطهارة، لا تنتقد الطهارة. ويشترط في المسح هذا أن يكون أدخل قدميه طاهرتين، ما يجوز أن يمسح على الخفين إلا إذا كان قد أدخل قدميه طاهرتين ويمسح عليهما. لحديث المغيرة بن شعبة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. يبقى يلزم الطهارة، يكون أدخل قدمي طاهرتين، يلزم المسح في المدة. كذلك أيضا يلزم أن يكون المسح من حدث أصغر ولا يمسح من حدث أكبر، بمعنى أنه لو أجنب نام فاحتلم في المدة ثم قام هل يغتسل ويمسح على الخفين؟ لا، وذلك لحديث صفوان، ولكن من نوم وغائط وبول، يعني لا يمسح من جنابة ولكن يمسح من حدث أصغر، من نوم، من غائط، من بول، فإنه يمسح لأن مسحه هنا من حدث أصغر. أما الحدث الأكبر فإنه لا يجوز أن تمسح مع الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر يستوجب غسل البدن كله. هذا تقريبا أشهر المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. نعم. نعم، وما خلع الأول خلاص يمسح عليه وتبدأ المدة المسح على الأول. نعم نعم. المؤمن ما يخلع الجورب الأول ما يكون قد خلع. نعم طبعا لو لبس قبل حدث أذى باتفاق، إنما الثاني هذا في نزاع. نعم قطع ده مختلف فيه، هل يلزم سلامة الجوربين في ذلك؟ فمهما اشترط السلامة، فإذا ظهر أي شيء كان فيه ثقب أو شيء فلا يجوز عند البعض بشرط السلامة، ومنهم من يقول لا لا يشترط ذلك، وهل كانت خفاف الصحابة إلا مقطعة؟ ونحن نقول نميز بين ما جرت بإعادة، يعني واحد معروف شربه مقطوع في نقبة كده أو ثقب بسيط، إنما واحد مثلا يلبس جوربا لا أرضية له أو لا شيء يواري ظهر قدميه لا. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هل شحوم الجزور وكرش هل شحم الجزور وكرشه ناقض للوضوء؟
فأجاب نعم. معروف أن لحم الجزور ينقض الوضوء، هذا في أصح القولين، وجماهير الفقهاء على أنه لا ينقض الوضوء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين بعض الصحابة ترك الوضوء مما مست النار. وذهب أحمد رحمه الله وهو من مفرداته يعني عن المذاهب الأربعة ذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء لحديث أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت توضأ قال أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم يعني توضأ من لحوم الإبل فنحن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نصلي في مرابض الإبل أما مرابض الغنم نصلي فيها ومرابض ولحوم الغنم إن شئنا توضأنا وإن شئنا تركنا طيب هذا بالنسبة للحم لا إشكال. طب الشحم والكرش فهل شحم الجزور الدهن يعني هذا وكذا وكرشه هل ينقض الوضوء؟ نعم يعني مثل اللحم. فقال الشيخ
أجاب رحمه الله تعالى قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحم الإبل ينقض الوضوء أما ما لا يسمى لحما كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به فيه نظر.
نعم الشحم والكرش وكذا فيقول هذا فيه نظر والراجح أنه ينقض لأن هذا من جملته الشحم والكرش والكبد والطحال وكل هذا يلحق به. إنما المرقة لا المرقة لا فلو أن إنسان شرب مرقة إبل فإنه لا ينقض الوضوء. إنما لما يقال اللحم هذا بيكون اسم لما البعير كله بما يكون فيه من شحم ومن كرش وغير ذلك فإنه يشمل ذلك كله على الصحيح. أما بالنسبة للمرقة تدخل في هذا لا تدخل في هذا. طيب شوف هذا كلام العلماء في الشحم والكرش. طيب لو أن إنسانا يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض وأنت ترى أنه ينقض وأكلتما معا ثم قام هو ولم يتوضأ وكان هو الإمام وأنت المأموم هل تصلي خلفه ولا ما تصلي؟ أنت عندك في مذهبك أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء هو مع الأئمة الثلاثة يرى أنه لا ينقض الوضوء. وطبعا حينما نقول أئمة الثلاثة ولا كذا لابد أن نعلم أن الأئمة الثلاثة ليسوا أدلة وأن الأئمة السبعة ليسوا أدلة لكن هذا من باب نسبة القول فليس القول إذا كان عليه ثلاثة والقول الثاني عليه واحد نقول إذن الثلاثة يكونون مصيبين ونخطئ الواحد لا إنما العبرة بالدليل العبرة بالحج. وأحمد رحمه الله في هذه المسألة معه الدليل فيما يظهر لنا. طيب غيرك قد يرجح بذهب إليه الجمهور فيرى استحباب الوضوء لا وجوب الوضوء. فالشاهد لو أن إنسانا صلى خلف هذا الإمام هل تصح صلاته أم لا؟ الجواب تصح صلاته بلا خلاف تصح صلاته. ليه؟ لأن هذه مسائل الاجتهاد هذه مسائل الاجتهاد لعل قوله هو الصواب. فإذا هذه مسائل الاجتهاد فلك اجتهادك وله اجتهاده وعليه مثل مسائل كثيرة في الطلاق أنت ترى الطلاق واقعا وهو لا يرى الطلاق واقعا. فلو أن المرأة استفتتك فعلى حسب استفتتك يقع الطلاق هنا أو استفتتك ما يقع الطلاق هنا ممكن على فتوى وممكن على فتوى واحد يقع الطلاق ثلاثا وعلى نفس الفتوى عند آخر يقع الطلاق واحدة. ولهذا العلماء قالوا في مسائل الاجتهاد لا ينقض حكم القاضي لا ينقض حكم حتى القاضي نفسه لو اختلف قوله يعني القاضي من 20 سنة بيرى أن الطلاق ثلاثا مثلا يقع مثلا واحدة وبعد 20 سنة تغيرت هذا ف
فرى انطلاق فأفا يقع ثلاثا فقضى به، هل يرجع في كل مسألة كان قد أفتى فيها؟ لا، إنما هذه التي مضى على ما قضى، وهذه التي أتت بعد على ما يقضي. إنما لو مسائل الصواب وخطأ محض، هذه التي ينتقد فيها حكم القاضي، هذا الذي ينتقد فيها حكم القاضي، فلو رأى قضى القاضي قضاء خاطئا من كل وجه أخطأ، فإن هذا القضاء ينقض. أما القضاء المبني على اجتهاد فلا ينقض. عرفتم يا إخوان؟ ها؟ إذن هذه المسألة ما هي؟ في مسألة نقض حكم القاضي، ها؟ أحد يقولها؟ نعم. يعني إذا في الخطأ والصواب ينقض حكم القاضي، في مسائل الشهاد لا ينقض حكم القاضي، وعليه تصح صلاة هذا الرجل خلف هذا الإمام، خلف هذا الإمام. نعم.
كلام العلماء.
نعم.
ذكر ابن قاسم في حاشية الرو قال: والسابع أكل اللحم خاصة من الجزور أي الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها كالكبد والقلب والطحال والكرش والشحم
والطحال. نعم.
والكلية بضم الكاف واللسان والرأس والسنام والأكراع والمصران، لأن النص لم يتناوله. قال الشيخ: اختاره كثير من أصحابنا وصححه في التصحيح، وابن عقيل وجزم به في الوجيز وغيره. قال ابن قدامة: في المغني وفيما سوى اللحم من أجزاء البعير من كبده وطحاله وسنامه ودهنه ومرقه وكرشه ومصرانه وجهان، أحدهما لا ينقض لأن النص لم يتناوله، والثاني ينقض لأنه من جملة الجزور، وإطلاق اللحم في الحيوان يراد به جملته، لأنه أكثر ما فيه. ولذلك لما حرم الله تعالى لحم الخنزير كان تحريما لجملته، كذلك هاهنا.
نعم، وهذا هو هذا هو الصحيح، هذا القول الصحيح. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على الزاد: وخرج بكلمة خاصة ما عدا اللحم كالكرش والكبد والشحم والكلية والأمعاء وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك أولا أن هذه الأشياء لا تدخل تحت اسم اللحم، بدليل أنك لو أمرت أحدا أن يشتري لك لحما واشترى كرشا لأنكرت عليه، فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر. ثانيا أن الأصل بقاء الطهارة
أو الهبر، هذا نقول هذا عرف في الشراء، هذا نقول عرف في الشراء. لما تقول له اشتري لي لحما فاشترى لك كبدا أو طحالا أو كرشا أو كذا، هذا يكون مخالف. ليه؟ لأن هذا العرف المعروف عند الناس. لكن هذه مسألة ودخول هذه في لحوم الإبل مسألة أخرى، فلا يقاس هذا على ذلك، لا يقاس هذا على ذلك. يقال لأن مثلا اللحم خاص بكذا، هذا حال الشراء له عرف، هذا حال الشراء له عرف. لو قلت واحد هات 3 كيلو لحمة فراح جاب لك 3 كيلو كرشة، بتردها عليه، يقول لك أنا قلت لحم مش كرش، أو كبد أو طحال أو كوز القلب كما يقولون، أو إلى آخره، أو كوارع، فهذه لا تدخل فيها. ليه؟ لأن هذا عرف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أنا توضأ من لحوم الإبل، وقال نعم توضأ، فهذا يطلق على البعير ومشتملات، بدليل أن الله لما حرم أيضا لحم الخنزير أو لحم خنزير فإنه لا يخرج منه هذه الأشياء، بل يدخل فيه. نعم.
قال ثانيا أن الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال. ثالثا أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، والأمور التعبدية غير معللة غير معلومة العلة. وهذا هو المشهور من المذهب. والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، والدليل على ذلك أولا أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلحم الخنزير يشمل كل ما في جلده بل حتى الجلد. وإذا جعلنا التحريم في لحم الخنزير وهو منع شاملا لجميع أجزائه، فكذلك نجعل الوضوء من لحم الجزور وهو أمر شاملا لجميع أجزائه، بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء من الإبل فإنه ينتقل وضوءك. ثانيا أن
انتبهتم لغة الشرع، لغة الشرع. أما مسألة أنك لو أمرت أحدا يشتري لك لحما فاشترى لك كبدا أو كرشا أو غير ذلك فإنه يدخل، هذا عرف ماذا؟ الشراء. نعم.
قال ثانيا أن في الإبل أجزاء كثيرة قد تقارب الهبرة، ولو كانت غير داخلة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمه أن الناس يأكلون الهبر وغيره. ثالثا أنه ليس في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلا وحرمة وطهارة ونجاسة وسلبا وإيجابا، وإذا كان كذلك فلتكن أجزاء الإبل كلها واحدة. رابعا أن النص يتناول بقية الأجزاء بالعموم المعنوي على فرض أنه لا يتناولها بالعموم اللفظي، إذ لا فرق بين الهبر وهذه الأجزاء، لأن الكل يتغذى بدم واحد وطعام واحد وشراب واحد. خامسا أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولا واحدا، وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء فالصلاة فيها خلاف، فمن العلماء من قال بالبطلان.
المسألة الأخيرة قال.
قال خامسا أنه إذا قلنا بوجوب الوضوء وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولا واحدا، وإن قلنا بعدم الوجوب وصلينا بعد أكل شيء من هذه الأجزاء بلا وضوء فالصلاة فيها خلاف، فمن العلماء من قال بالبطلان ومنهم من قال بالصحة، ففيها شبهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبه. سادسا أنه روي عن الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أسيد بن حضير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من ألبان الإبل. وإذا دلت السنة على الوضوء من ألبان الإبل فإن هذه الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى، وعلى هذا يكون الصحيح أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء مطلقا سواء كان هبرا أم غيره.
نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن وقت غسل الجمعة متى يكون، فأجاب رحمه الله تعالى: السنة أن يكون عند التهيؤ لصلاة الجمعة، والأفضل أن يكون عند التوجه إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، وإذا كان اغتسل في أول النهار أجزأه.
هذا في وقت غسل الجمعة متى يكون؟ فقال: السنة يكون عند التهيؤ لصلاة الجمعة، والأفضل أن يكون عند التوجه إلى المسجد، لقول النبي: إذا راح أحدكم الجمعة فليغتسل، أخرجه البخاري. وإذا كان اغتسل بأول النهار أجزاء. عندنا يعني وقت استحباب وقت إجزاء في غسل الجمعة. وقت استحباب: اجعل هذا الوقت وقت خروجك إلى الجمعة، وطبعا أنت مدعو أن تبكر إلى الجمعة، أنت مدعو بالتبكير إلى الجمعة، كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح: إذا أتى الجمعة في الساعة الأولى فكلما قرب بدنه، وإذا أتى في الساعة الثانية فكلما قرب بخرة. الحديث طيب. وإذا كان الاغتسال عند الإتيان فتأتي مع الساعة الأولى، تغتسل وتأتي المسجد. والساعة الأولى تبدأ متى؟ اختلف العلم في تقديرها، والذي نرجحه أن هذه الساعة تبدأ من أول أوقات النهار بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. فبعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد ارتفاع الشمس ربع ساعة إلى وقت الجمعة، اقسم هذه على خمسة، يبقى الساعة الأولى، الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، وهكذا. طيب. أما بالنسبة لوقت الإجزاء ويعد الغسل هذا غسل جمعة، هذا إذا أذن الفجر فيبدأ نهار الجمعة بالنسبة للنهار وعليه. فلو اغتسلت بعد الفجر، لو أن رجلا قام وكان جنبا مثلا ولم يغتسل إلا بعد الأذى، فنوى بذلك الغسلين يعني الجمعة ورفع الحدث أجزاءه إن شاء الله. نعم. قال الشيخ ابن باز: وإذا كان اغتسل في أول النهار أجزاء. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل النية في السفر شرط بحيث لا يترخص إلا إذا نوى السفر؟
وهل غسل الجمعة واجب أو مستحب؟ تنازع أهل العلم في ذلك، منهم من قال بالوجوب ومن قال بالاستحباب، والجماهير على الاستحباب وهو أقرب. الجماهير على الاستحباب وهذا أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والغسل أفضل، فإن توضأ فبها ونعمت، ثم قال: والغسل أفضل. نعم. ولأثر عثمان رضي الله عنه لما قيل له: والوضوء أيضا، يعني وتوضأت، فغسل الجمعة مستحب، وهذا قول الجمعة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، فإن الوجوب هنا ليس الوجوب عند في اصطلاح المتأخرين هما قبل السنة، وإنما الوجوب هنا المتأكد، هذا المتأكد. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل النية في السفر شرط بحيث لا يترخص إلا إذا نوى السفر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا، ليست النية شرطا، لكن المطلوب المسافة، وهي 80 أو 75 كيلو.
نعم. يعني هل النية في السفر شرط حتى يترخص في السفر؟ فقال الشيخ: لا، المهم أن يسافر هذه المسافة. بمعنى يا أخوان، يعني مثلا قال: أنا رايح من هنا مثلا إلى الحمود، هذه مثلا 25 كيلو، ويرجع، ثم بدا له من الحمود أن يذهب إلى القاهرة، هل يلزم النية هنا؟ لا. وعليه وهو في الحمول يقصر الصلاة، مع أنه أنشأ صفره في الحمول، لكن ليس بلده الحمول، بلده بلد أخرى مثلا كمركز يعني. فالشاهد أنه لو خرج من بلده وليس نويا السفر، لكنه سافر مسافة قصر، فحينئذ يترخص، حينئذ يترخص. لكن قبل حصول هذه المدة، لو لم يكن ناويا السفر، فإنه لا يترخص بشيء، لأنك تفرق النية. النية تفرق، لو أنك خرجت من بيتك ناويا السفر تترخص برخص السفر منذ أن تجاوز البنيان، يعني لو طلعت من البلد لك الجمع على القصر، لكن لو ما عندك نية سفر فممكن تطلع 10 كيلو 20 كيلو وليس لك رخص سفر لأنك لست مسافرا. فلو بدا لك أن تواصل بها، هنا هنحسب لك المدة من بلدك، المدة من بلدك. تبعتم يا أخوان؟ يعني الذي خرج من بلده وليس ناويا السفر، هل لو أن يجمع يقصر؟ لا. يعني أنت رايح مثلا حمول مثلا 20 كيلو من هنا، هل تجمع تقصر؟ لا. طب لو أنت بقى هتسافر القاهرة وأنت في الحمول، يعني أنت في الحمول واقف الآن، ليس لك الجمع والقصر لأنك لست مسافر. طب لو أنه السفر إلى القاهرة تجمع وتقصر. نعم. يعني ايه مسافة ويعني سفر؟ يعني ايه مسافة ويعني سفر؟ ما تقصر اذا كنت مسافرة، لازم يكون فيك وصف السفر. طيب وبعدين؟ اي تجاوز مسافة؟ يعني لا، من بلدك لبلقاس هيطلع كام المسافة؟ طيب خلاص. اي ما انا بقول لك المهم العبرة من بلدك الى بلقاس مسافة، خلاص تقصر. ليس مسافة يبقى لا تقصر. انظر المسافة هنا. انا فاهم يا اخي والله افهم، عشان كده انا حسبك من بلقاس لبلدك. انت واقف في الحمول صح؟ يعني انت بلدك دلوقتي ها هتروح فين؟ ها رايح بلطيم ومن بلطيم يطلع بلقاس مثلا. اي شيء احسب من نقطة بلدك الى النقطة اللي تصل اليها 75 كيلو 75 كيلو. لكن لو انت رحت الحمول 10 كيلو 100 مرة في اليوم بين 1000 كيلو ما فيش قاس. النقطة نقطة النهاية فين؟ خلاص احنا بنضع الضابط، احنا بنضع الضابط. لو انت تسافر مسافة قصر خلاص يبقى باعتبار من نقطة بلدك الى نقطة البلد اللي تذهب اليها دي تحسب. سفر مسافة سفر خلاص مسافة سفر، مش مسافة قصر يبقى مش مسافة قصر. طيب فلو انت الان هنا لو انت رحت من بلدك الى الحمول وده 10 كيلو مثلا، رحتها 10 مرات يبقى كم كيلو دلوقتي؟ مشيت انت مشيت كم؟ عداد السيارة اعمل لك كم؟ لكن لا تعتبر سفر، لان المسافة هنا مش مسافة ايه؟ مش عدد لفات السيارة، لا المسافة هنا. لكن لو انت بتسافر الى القاهرة، تسافر الى المنصورة، بتسافر الى اي بلدة، هنرجع انت انقلك يبقى هنخلص المسألة اللي انت مش عايز تفهم المسألة دي اصلا، مش عايز تفهمها. يقول لي اصلا مش مسألة سفر وبالاسف مسافة سفر. طب انا عارف انت فين، انت انا بديك ضابط بقولك ان سافرت مسافة سفر قصر يبقى تخسر، ما كانش يبقى خلاص. عايز احسبها لك بقى بالضبط، اشبني بقى المسألة دي، ما هي مسافة القصر؟ وخلاص ونسيب الحمول ونسيب متغشقر. خلاص مسافة السفر ايه؟ مرحلتين اللي هما كم كيلو؟ 80 و 80 بس وخلاص ونخلص. انا بقولك ان سافرت مسافة كذا سفر يبقى كذا. مسافة السفر دي بقى ما بقول مسافة سفر حسب مذهبك بقى، واحد مذهبه مرحلتين، واحد مذهبه اقل من ذلك، يبقى ده بيشمل اقوال العلماء. لكن بقى انت عايز الراجح، يبقى بنقولك هتسافر مرحلتين يبقى تقصر. احسب بقى من عندك. وبالتالي يبقى ايه الداعي انك تقول انا هسافر هنا حمول؟ لا طب انا بدل اروح بالاس، طب انا ما تفرقش بقى. انا اديتك ضابط، قلت لك من نقطة بلدك الى نقطة البلد اللي تنح لها، هل دي نقطة مسافة السفر؟ ايا بقى كان مذهبك مسافة السفر، طيب مسافة سفر يبقى تخسر، مش مسافة سفر يبقى لا تخسر. اعلمتك شيئا اخر، الا وهو ان العبرة هنا مش بلفات السيارة بقى، بالكيلوات اللي انت تمشيها، العبرة بمسافة. وبالتالي لو هي الكيلوات هتلف حوالين بلدك 100 كيلو يبقى خلاص، وانت لسه على الطريق حوالين طلعت جواز البنيان وقعدت تلف حوالين البلد 100 كيلو، يبقى انت كده ايه؟ لان مسافة المرحلتين 80 كيلو، انت بقى بتلف لفت لك 100 كيلو، هل يبقى العبرة بلفات؟ لا. ليه؟ لم تقطع مسافة، العبرة بالمسافة. فالمسافة هنا مرحلتين خلاص حيث ما كنت. لكن احنا في المسألة اصل مسألتنا بنقول ايه؟ ان انت طلعت ايا كان بقى البلد انت رايح لها ولا تريد سفرا، فطلعت الى بلد 20 كيلو على اساس هترجع، على اساس ان انت ترجع، هل تقصر وتجمع؟ لا. بدلك وانت في البلد دي اللي هي لا تقصر وتجمع ان تواصل سيرا، جالك مشوار هتمد بقى شوي، هتمد لطنطا، تمد للقاهره، وانت واقف تقصر وتجمع؟ تقصر وتجمع لا اشكال. ليه؟ المعتبر بقى مسافتك، مش من انشات السفر. انشات السفر دي لو انت من بلدك، لكن وانت في بلد على الطريق على ظهر سير يعتبر بلدك انت بقى، ونشوف المسافه اللي هي ايه. نعم تقصر. يعني انت دلوقتي طريق عطلان من بيلا لدمياط 50 كيلو مثلا، طريق بالقص عطلان، فانت تروح دمياط المنصورة وترجع طريق دمياط، مشيت لك كام؟ 80. هذه المسافة اللي انت مشيتها هناك، الطريق من هنا 80 كيلو، خلاص يبقى 80 كيلو. ما هو المسافة دي ايه؟ المسافة دي محددة في الشرع، اللي هو لازم يكون من بيلا لدمياط عن طريق جمصة. لا مش مسافة مش محدد، المهم ان انا من هون، انا بيني وبين دمياط 80، بيني وبين دمياط 60، بيني وبين دمياط 50، وهكذا. يعني لو انا بيني وبين دمياط الان 80، وبعدين عملوا طريق مثلا فرعي او اختصر، صار بيني وبين دمياط كام؟ 50. يبقى يختلف الحكم. فلو انا مشيت من طريق 80 اعتبر 80، لان في عنا بينه وبين البلد. ولو انا مشيت طريق 50 اعتبر 50، لان في عندي بينه وبين البلد. نعم. تقول راح فين؟ ايوه، هو الصحيح ان يكون بالسفر. لا لا، وان ورد بعض اهل العلم رخص فيها، لكن الصحيح لا. قصر الصلاه ايه؟ ما بقول لك السواق لو من بيها القاهره بدا مسافر، لو فضل طول عمره مسافر.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل صحيح أن من فاتته صلاة العصر حبط عمله؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، رواه البخاري.
نعم، لكن النزاع ما معنى حبط عمله؟ فعلى القول بتكفير من ترك صلاة واحدة يكفر، يبقى حبط عمله كله، حبط عمله فخرج من الإسلام، فتساوي لئن أشركت لأحبطن عملك. صار هذا من النواقض، فترك صلاة واحدة متعمدا من النواقض. يبقى من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يبقى على القول بأن من ترك صلاة واحدة فهو كافر، يبقى هذا يكون حبط عمله مثل لئن أشركت لأحبطن عملك. طب وعلى القول بعدم تكفير ترك صلاة، يبقى حبط عمله، تنازع حبط عمل يومه، حبط عمل ما ليس هو العمل الذي، أو ليس هو الحبوط الذي يخرجه من الإسلام. يبقى هذا راجع إلى أصل المسألة، وهو نزاع أهل العلم في مسألة حكم تارك صلاة. نعم. ما أنا أقول لك حسب من، طبعا احنا بنرجح كفر تارك الصلاة، كفر تارك الصلاة، لكن مسألة بقى ترك صلاة أو أكثر وكذا، ده محل اجتهاد سائخ في هذا. فمنهم من يرى كفر تارك الصلاة، والحقيقة هذا قول قوي، يعني قول قوي، وهو منقول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقله إسحاق بن راهوية كما نقله عنه تلميذ محمد نصر المروزي، أن هذا هو قول قول العلماء من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، أن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها فإنه يكفر، لكن عنده أن خروج الوقت بالصلاتين، يعني الظهر يخرج وقتها بالمغرب، إنما لو أدى في العصر تصح، والمغرب مع بالعشاء وهكذا. ونقل هذا ونسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وابن حزم نقل هذا عن كثيرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم من يقول، وده بيرجح شيخ الإسلام، إنه لا، إذا ترك بعض الصلوات وصلى بعضا فإنه لا يكونه كافرا، لحديث عبادة بن الصامت: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. نعم.
حجر.
نعم.
كلام. بعد أن ذكر معنى الآية قال: وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبوط، ومنهم من أول العمل. فقيل المراد من تركها
كلام مين؟
ابن حجر.
نعم.
قال: فقيل المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وتعقب بأن الذي فهمه الصحابي إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد كقوله لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط، وقيل المراد بالحبوط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة.
ورد أن الملائكة يتعقبون فينا في العصر والصبح. نعم.
فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحبوط الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئاته على حسناته
في وقت ما ثم ينتفع به. ما.
كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة، إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر بن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله، ومحصله ما قال أن المراد بالحبوط في الآية غير المراد بالحبوط في الحديث. وقال في شرح الترمذي: الحبوط على قسمين، حبوط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبوط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به.
تعالى، المهم أن كل هذا راجع لما ذكرنا من ضابط، ألا وهو أن هذا الحبوط هيرجع معناه إلى حكم تارك الصلاة، إما أن يحبط حبوطا لا يخرجه من الملة، وإما أن يحبط حبوطا يخرجه من الملة. نعم. نعم. أيضا يكون على حسب المذهب، من يرى كفر ترك الصلاة هيبقى لا يقضي لأنه كان كافرا، والذي يرى عدم الكفر فإنه يقضي. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: الوضوء داخل الحمام الذي استخدم للغائط أو البول هل فيه شيء؟ وإذا كان جائزا فهل يشرع التسمية للوضوء داخل الحمام؟
نعم، جيد، هذه مسألة جيدة، وهي مسألة ماذا؟ داخل الحمام اللي هو دورة المياه اللي هو الخلاء، ولا الحمام أصلا كان عندنا يطلق على المستحم، إنما الآن احنا عندنا يطلق الحمام على دورة المياه. طيب، هل يتوضأ داخل دورة المياه؟ هذا واحد. اثنان، وهل لو توضأ يسمي أم لا؟ فأجاب الشيخ،
فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس بالوضوء داخل الحمام إذا دعت الحاجة إليه، ويسمي عند أول وضوئه، لأن التسمية واجبة عند بعض أهل العلم ومتأكدة عند الأكثر، فيأتي بها
الجمهور على أنها مستحب، وذهب البعض إلى أنها واجبة مع الذكري. نعم.
فيأتي بها وتزول الكراهية بالإتيان بها داخل الحمام لوجود الحاجة إلى التسمية، والإنسان مأمور بالتسمية عند الوضوء.
نعم، فقال لا بأس بالوضوء داخل دورة المياه إذا لم يكن هناك نجاسة وشيء يتأثر أو يمنع من صحة الوضوء، إنما مثل الدورات الموجودة الآن لا إشكال، فتتوضأ داخل الحمام ما في مشكلة، أنت تغتسل داخل الحمام، والاغتسال رفع حدث كنت جنبا، فكذلك الوضوء من باب أول، هذا رفع حدث أكبر وهذا رفع حدث أصغر فلا إشكال. أما التسمية فعلى القول بالوجوب هنسمي يسمى الإنسان يكون دي حاج. طب وعلى القول بالاستحباب يبقى ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى. نعم نعم هو المعتبر ليس الأذى الموجود، ليس هذا الشيء الموجود غلط، لكن المعتبر المكان، يعني يعتبرون المكان. أنت أغلقت الباب ولا أغلقت القاعدة؟ الباب، القاعدة ما لها علاقة، القاعدة ما لها علاقة، لكن هذا المكان كله يسمى خلاء. ولهذا أنت بتسمي عند الكشف قبل الكشف عند القاعدة، ولا بتسمي قبل دخولك المكان خلاء؟ قبل الدخول يبقى ده المعتبر، إذا الأحكام هتكون لهذا المكان. نعم
الشيخ العثيمين.
نعم
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع: إذا كان في الحمام فقد قال الإمام أحمد: إذا عطس الرجل حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الرواية أنه يسمي بقلبه.
تمام، لو في الخلاء يعني، فإذا كان إذا عطس طبعا يحمد الله، فإذا قال بقلبه يبقى من باب أولى أيضا. كل ذكر بقى تسمية بالقلب وإلى آخر. ها
كذلك اللجنة الدائمة.
نعم
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: يكره أن يذكر الله نطقا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحتراما له.
قال اللجنة تقول:
يكره أن يذكر الله تعالى نطقا داخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة تنزيها لاسمه واحتراما له، لكن تشرع له التسمية عند بدء الوضوء لأنها واجبة مع الذكر عند جمع من أهل العلم.
شوف، واجبة مع الذكر، هذا على قول الوجوب، فاللي بيرى الوجوب خلاص ويكون هذه مستثناة، إذ لا واجبة مع عذر ولا محرمة مع اضطرار، لكن من لا يرى الوجوب هذا مستحب فيترك. نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: إذا ادخر الإنسان مالا من أجل أن يتزوج به، فهل إذا بلغ هذا المال نصابا؟
طبعا صار في مسائل الآن حقيقة تعلق بمسألة، طبعا دورة المياه احنا ما نصطحب شيئا في ذكر الله عز وجل في دورة المياه، اللي معه مصحف ما يدخله. طيب الآن صار مع الهواتف هذه صارت مسائل تتعلق بهذا، منها مثلا أن الإنسان قد يكون معه برنامج اللي هو القرآن وداخل بدورة المياه، هل هذا يأخذ حكم المصحف أم لا؟ نقول يأخذ ولا يأخذ، بمعنى لو أنك مثل ما أنا مغلق الآن خلاص هذا لا يأخذ حكم المصحف، يأخذ حكم إيه؟ حكم حديدة وخلاص، تدخل بهذا تدخل بهذا تدخل بهذا تدخل بهذا. طيب لكن لو أنا أقرأ فيه مصحف والصفحة ظاهرة الآن، هل أدخل بهذا؟ لا، لأن هذا يكون حكم المصحف الآن، طالما الصفحة ظاهرة كأن مكتوب على هذا القرآن، يبقى هنا يأخذ، إذا كانت الصفحة ظاهرة يأخذ الحكم هنا، ما يجوز أدخل به والصفحة ظاهرة، لكن لو لم تكن صفحة ظاهرة فهي قطعة حديد. ومثل الصورة، فلو عندك صورة داخل خلاص ما في مشكلة، لكن مثلا لو أن عندك الصورة صارت هذه الصورة مثلا يعني ظاهرة وكذا وثبتت ثبوتا لا تزول خلاص ما يغلق ولا شيء، يبقى هذا كأنك انت رسمت صورة على هذا جاهز، لكن هي بتظهر وتخفى بتظهر وتخفى، حتى لو ظهرت في هذا وكانت على السطح، زي مثلا بعض الناس يجعل صورة مثلا ولده او صورة كذا على الخلفية، فنقول الأولى ترك هذا، لكن لا تدخل في حد المضاهاة. ليه؟ لأنك لو أغلقت الهاتف راحت، إنما لو تعطل الهاتف وصارت هذه الصورة ثابتة وصار عندك الهاتف ده لا يستعمل ولا يغلق وإنما صارت ثابتة، كأنك رسمت صورة على حائط أو على ورقة أو على غير ذلك، فهذا الهاتف فيه أشياء كثيرة جدا، فيه قرآن، فيه سنة، فيه صور، فيه كل شيء. فالحكم يتعلق بهذه الأشياء على حسب المسألة. نعم. طيب بعض الإخوة كان بيسأل، لو هو بيتابع درس، بيتابع الدرس ودخل خد المحمول معاه دورة المياه عشان يتابع الدرس، طبعا الدرس فيه آيات، فيه أحاديث، فيه ذكر الله عز وجل، فيه صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لا ينبغي. لكن لو جعلها خارج دورة المياه ورفع الصوت ما في مشكل، ما في مشكل. نعم. رجح الاستحباب، أرجح في التسمية الاستحباب. نعم. مش لازم ملموس. المؤمن كلها جور مظاهر، لو لا جور مظاهر، يعني لو أن الصورة على الصفحة هنا وعلى غلاف، فأنا ما ألمسه مباشرة، لكن الصورة بارزة، فيبقى حكمها حكم الصورة. هنا حطيت الصورة هنا وحطيت على برواز زجاج ما ألمسه، أو أي شيء ما ألمسه، مش لازم لمس الصورة. المهم بروز الصورة بروزا ثابتا لا يزول، إنما لو كان يزول فالذي في الجهاز، والذي في المرآة، والذي في المياه. والحقيقة لم أجد عند من يعني يذهب إلى هذا القول، لم أجد يعني حجة. هي صورة، سوى أنه يسميها صورة، أما حكمها وهي ما تقع به المضاهاة فلا يمكن أثبتها. ولو قلنا له ما الفرق بين هذه الصورة وبين المرآة، صورة المرآة، أو صورة المياه، فلا يمكن، لأنها صورة فعلا. صورة في المياه اسمها صورة، وفي المياه اسمها صورة. فلو أنك اعتبرت مسمى الصورة يبقى تحرم هذه، لو اعتبرت علة المضاهاة يبقى المشترك واحد. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: إذا ادخر إنسان مالا من أجل أن يتزوج به، فهل إذا بلغ هذا المال نصابا تجب فيه الزكاة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم، تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يكون إرصاده من أجل الزواج عذرا في إسقاط الزكاة.
مسألة ما هي؟ إذا ادخر الإنسان مالا من أجل أن يتزوج به، فهل إذا بلغ هذا المال نصابا تجب فيه الزكاة؟ فأجاب يعني رجل شاب بيدخر مالا بعد ما 10,000 مع 20 مع 30 مع 5 مع إلى آخر، ادخر هذا المال يتزوج به، على رأس الحول صار عنده 100,000، وينتظر حول آخر وثالث حتى يجمع المال الذي يتزوج به، هل في ذلك زكاة؟ لأنه هو ادخر لزواجه. الشيخ قال نعم تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولا يكون إرصاده من أجل زواجه عذرا في إسقاط الزكاة. ليه؟ لأنه مال يملكه ملكا تاما وبلغ النصاب وحال عليه الحول، توافر في شروط الزكاة. يقول بس هذا مال غير نامي وأنا ما أتجب. من اللي قال لك إنه هو يلزم أنه يكون ناميا في فيه التجارة والزيادة؟ ما هي دي زكاة تجارة، هذه زكاة أخرى اسمها زكاة عروض. بس يا ابن الله يهديك، بس يا أخي الصدق كلمة، خليكم معي. أنا الشيء اللي ما أسمح به صراحة الكلام هذا مؤذي، مدد نام قدامي ما أمنعه، اشرب شايك ما أمنعه، بس كلام لا، كلام اطلع برا اتكلم وتعال، اللي يتكلم يطلع برا يتكلم ويدخل. اما احنا ما احنا عندنا درس بنجلس 10 ساعات ولا 7 ساعات، ما نلزمك بجلسه معي، اجلس براحتك. شوف مدد رجلهم، مدد رجلهم، ما يحصل هذا عند حد، لكن مدد براحتك، لان برضو ما عند حد 8 ساعات ولا 9 ساعات. فاحنا مش في صلاه، لو في صلاه يجوز لك، اما الكلام هذا يتعارض مع الدرس صراحه. كلام هذا اطلع اتكلم، لا تشوش علينا، بارك الله فيك. فنقول بارك الله فيكم، نقول ايه؟ لا يلزم في المال انك كنت تتاجر به، دي عروض تجارة، لكن يلزم في هذا ايه؟ طالما مال وبلغ النصاب وحال الحول عليه وانت تملك ملكا تاما مستقرا، يبقى فيه الزكاة، تضع في الخزينة يبقى فيه الزكاة. لكن لو انا عندي مال ارصده صدقة لبناء مجمع خير، والناس تجمع جابت ده 100,000 وده 200,000 وده 300,000 وده 400,000 وكذا، وجلس معي سنتين ثلاثة حتى أبني المجمع، هذا حال عليه الحول، لكن هذا ليس مالي، هذا ماله صدقة، وليس في مال الصدقة زكاة، وليس في مال الصدقة زكاة. لكن مال عندي أدخر لأي غرض من هذه الأغراض ففيها الزكاة. نعم، وضع عندك أمانة يخرج الزكاة عن مالي، هو يخرج، أنت خزنة فقط، أنت خزينة، أنت مالك، أنت خزينة فقط، اللي بيضع ماله عندك أنت مجرد خزينة. الزكاة تجب على مين؟ على المستودع هذا المال؟ لا، على صاحب. نعم، النصاب، النصاب بالأحظ الفقير، والأحظ الفقير الفضة، الحظ للفقير الفضة يقدر بفضة، هذا الحظ الفقير، وهذا الذي عليه جماهير المعاصرين من مجمعات الفقهية وكذا، لا عبر بقى بأنه الفضة مثلا ليست هي الغطاء للمال الآن ولا يقدر بها عالميا، أنا مالنا داخل عالميا ولا محليا. الشارع أماط الزكاة بالذهب والفضة، بالذهب بالعشرين مثقالا وبالفضة الخمسة أواقي، فإذا بلغ المال هذا أو ذاك فإنه يجب. لا تحابي نفسك تحسب أنت بالذهب وتحرم الفقير، ثم تحسبه بالذهب بالفضة، فينظر إلى الأحظ للفقير. نعم، ثم إن إخراج الزكاة ليس مضرا لك، إنما الزكاة إخراجها بركة. إحنا لماذا نتململ من الزكاة؟ يعني لا أتململ أن الله رزقاني 100,000 وغير ما يجد، وأتململ من 2,500 إذ أخرجها عند 100,000، يعني عجب ده أنا بطلع زكاة نصف مليون، ما شاء الله عليك، يعني نصف مليون يعني ما ها؟ يعني أنت عندك إيه؟ كم بقى إن شاء الله؟ اللي هو بقى ربع العشرة، ما طلع أنت نصف مليون، نصف مليون يعني 40 مليون، يعني عندك 40 مليون ما شاء الله، رزقك الله 40 مليون، هيبقوا 39.5. طب انا ما عندي خالص، ولهذا قبل ما تملك ما تقول لو ان عندي مليون اطلع زكاة، وبعد ما ملكت المليون 25,000 لا تنظر الى المليون، تنظر 25,000 طلع زكاة. نعم، طبعا زكاة في المال يعني ربع العشر ليست نصف العشر. نعم، دي مال، اسمه مال، هو اسمه مال، المال ما تموله الإنسان، كل ما تموله تخلى بهائم، تخلى عقارات، تخلى كذا، ده اسمه مال، ده عروض بهائم، شروط ضيت في البهائم السائمة اللي انت بترعاها، تروح ترعاها وتروح بهذه، انما دي عروض تجارة، انت عندك مشروع معلف عجول، ده زكاته زكاة العروض، بخلاف اللي بيسرح ببهائمه ويعود ويذهب ويعود وكذا، دي اسمها سائمة. نعم،
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، إذا صلى إمام ولم يكن معه سوى رجل، سوى رجل واحد، فهل يتأخر عن الإمام قليلا؟ فأجاب رحمه الله تعالى، المشروع للمأموم إن كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على أنه يتأخر قليلا.
نعم، هذه مسألة، وهي إذا موقف الواحد من الإمام، موقف الواحد من الإمام على التفصيل، إن كان الواحد رجلا أو صبيا مميزا فإنه يقف بجواره ولا تأخر عنه ولا تقدم، ولا يقف عند كعبه عقبه كما هو يحصل عند الناس لابد أن يتأخر شيئا. وذلك كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما صلى خلف النبي صلى الله عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، بات عند النبي في ليلة ميمونة، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وقام فصلى. قال ابن عباس: فقمت فعبت مثل ما فعل، فوقفت عن يساره فأدارني عن يمينه، ولم يذكر أنه تقدم أو تأخر، لم يذكر أنه تقدم أو تأخر، وأوقف عن يمينه. طيب، أما إذا كان الواحد امرأة فإنها تقف من الرجل موقف الصف، تقف من الرجل موقف الصف. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أنس أنه قال: فصففت أنا واليتيم وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز من ورائنا، والعجوز من ورائنا. فتكون المرأة وحدها موقف وموقف الصف. أما إذا كان رجلا أو صبيا مميزا فإنه يقف عن يمينه، يقف عن يمينه. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ما قولكم في صلاة المنفرد خلف الصف؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا تصح صلاته لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، رواه أحمد. ولم يفصل صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر من صلى خلف الصف أن يعيد ولم يستفصل منه هل وجد أحدا أم لم يجد.
نعم، أما الصلاة خلف الصف فهذه تنازع أهل العلم فيها، الصلاة خلف الصف وحده، وهذا إذا لم يكن مضطرا. إذا كان مضطرا فالصلاة تصح عند الجميع، لا أعلم يعني فيها نزاع. إذا كان مضطرا يعني لم يجد مكانا في الصف فيصلي خلف الصف، وهذا لا شيء عليه. ليه؟ لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، والله عز وجل يقول: فاتقوا ما استطعتم. لكن لو أنه وجد مكانا محلا ثم صلى خلف الصف وحده فالجمهور على أنه تصح صلاته، جمهور على أن صلاة صحيحة. وذهب أحمد رحمة الله عليه لأنه لا تصح صلاته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. أما الجمهور فقد ذهبوا لحديث أبي بكر أنه قال صلى الله عليه وسلم لما ركع خلف الصف قال: زادك الله حرصا ولا تعود، وقد صلى خلف ركع خلف الصف، فقالوا صلاته صحيحة. وأما حديث أحمد: صلاة المنفرد خلف الصف، والحقيقة هو أسعد بهذا الدليل، إلا إذا لم يجد محلا في الصف فصلى خلف الصف مضطرا فإن صلاته صحيحة. نعم نعم، لو أمكنه أن يصلي بجوار الإمام من غير إحداث تشويش ما في مشكلة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما هو القول الصحيح في ثبوت العدد بالنسبة لصلاة الجمعة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل
صلاة
العلم.
صلاة الجمعة هل يلزم لها عدد أم لا؟ وما العدد الذي يلزم لها؟ هل هي كالجماعة تنعقد واحد ولا باثنين مع الإمام ولا باثنى عشر ولا بأربعين؟ أقوال عديدة في هذه المسألة وكل له وجهة. نعم، فلذا قال في هذه المسألة خلاف كثير بين أهل العلم ربما وصل إلى عشرات الأقوال. نعم.
وأصح ما قيل في ذلك: ثلاثة الإمام واثنان معه، وإذا وجد في قرية ثلاثة رجال مكلفون أحرار مستوطنون أقاموا الجمعة ولم يصلوا ظهرا، لأن الأدلة الدالة على شرعية صلاة الجمعة وفرضيتها تعمهم فما فوق.
يعني بلد فيها ثلاثة يقيمون جمعة، جمعة وجماعة وكل شيء، بلد فيها ثلاثة، فالشيخ بيرجع ثلاثة، يعني الإمام ومعه رجلان، فاعتبر شيخنا والله أعلم إن الجماعة في المأموم وأقلها اثنان، لأنه المأموم لما يكون واحدا يبقى ليس بجماعة. والصحيح أنه يعتبر الإمام مع الآخر وعليه فالصحيح أنه تصح الجمعة بما تصح به الجماعة. فلو أن بلدا ما فيها إلا الإمام واحد، انتبه، لو أن بلدا، لأن ممكن يكون 1000 رجل وليس علينا جمعة، وممكن نكون إمام ورجل وتصح بنا الإيه؟ الجمعة. المهم لو كان قوم مستوطنين مكان بلد زي البلد اللي احنا فيها الآن، طيب، وحصل احنا في موسم من المواسم الحصاد ولا شيء، والناس كلها في غطانها وحقولها، والبلد ما عاد فيها الا الامام واحد، خلاص يصح. طيب سننشئ احنا قوم استوطننا وصار عندنا بننشئ بلد، يعني قرية في الغطان، قرية في بلدتين وفيها وننشئ، والبلدين فيها الرجل وابنه، والرجل متزوج وابنه متزوج وعندهم صغار، المهم هذا يقيم جمعة مش عند مسجد او عند مجمع، يقيم الجمعة والجماعة، لازم يكون فيهم جمعة وجماعة، مش جمعة فقط، جماعة ونداء وصلاة وغير ذلك، بخلاف الساكن ببيته في حقل، ده مش بلد، ده حكمه بقى اذا كان قريب من البلد يبقى يلزمه ما يلزم اهل البلد. اما اذا كان بعيد، رجل بينه من البلد 10 كيلو يعني في الغطان، او 15 كيلو في الغيط كده وحده كده هو وعياله، مش بلد ولا شيء، فده لا تجب عليه جمعة ولا جماعة. انما في بلد فالعدد الذي تنعقد به الجمعة هو العدد الذي تنعقد به الجماعة، ولا ارى فرقا في هذا، وكل من اعتمد على عدد ما جاء باثر وترك اثارا، ولو جمعنا الاثار كلها لوجدنا انه لا يلزم في الجمعة غير ما يلزم في الجماعة. نعم، شوف كلام ابن المنذر في الأوسط. نعم،
سئل الشيخ رحمه الله تعالى وصي عنده 100.
طبعا مناقشة مسألة العدد التبست على أيام كورونا على المشايخ الذين أفتوا بصلاة الجمعة في البيوت، وهذا الحقيقة دل على ضحالة العلم، وكأن المسألة عناد. يعني أرى والله يا أخوانك أنا يعني صارت المسألة مشوبة بالمنهج، تخيلوا إقامة الجمعة في البيوت جعلوها شبه مسألة منهجية، يعني أنت يا إمام تمنع الصلاة الجمعة، طب إحنا نصلي في البيوت، هنصلي، هو إقامة عناد، وعلى رأس هؤلاء في العالم الإسلامي ليس في مصرنا، في العالم الإسلامي مصطفى العدم أخذ من برا ودخل بيته وصلى الجمعة. طيب من سبقك يا عدو في الدنيا كلها أكثر من 14 قرنا في صلاة الجمعة في البيوت؟ ويا ترى لو البيت فيه 10 شقق وكل شقة يستأجرها رجل، هل الجمعة تعدد داخل العمارة ولا يلزمهم جمعة واحدة؟ يعني شقتين فضور أو 4 شقق فضور يبقى 4 جمعة. وهل الجمعة تكون في غرفة النوم ولا لابد تكون في الصالة؟ ما احنا ما ندري يعني ايه الجمعة في البيوت هذه، ما البيوت دي هنضع لها أحكاما. وهذا مصادم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح حديث ابن عباس لما نادى ألا صلوا في رحالكم في يوم المطير، وكان يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في رحالكم، وهذا كان يوم جمعة لعلة المطر، ولا فرق بين المطر والمرض، بل المرض أخطر، المرض أخطر، خلاص يسعونا. ولهذا هل سمعتم عن شيخ من مشايخنا الكبار أفتى بهذا، أو هيئة كبار العلماء أو مجامع فقهية أفتت بهذا؟ أبدا. فتحول فحمل لواء هذا العدوي، وتابعه بقى وحيد عبد السلام والجماعة اللي هم هؤلاء، لما جاءوا يستدلون بأدلة في هذا الباب، استدلوا بمسألة العدد، إنه العلماء اختلفوا من قال بالعدد ثلاثة ومن قال كذا وكذا، نظروا إلى يا أخوان إلى العدد، فطالما العدد موجود في الشقة خلاص موجود في البيت يبقى خلاص. لا، العدد من جماعات المستوطنين. طب أنا مستوطن أهو في مجمع الناس، مسجد أو مجمع ناس صلاة في الجمعة، أما في البيوت فليست البيوت محل إقامة النداء، بل البيوت محل إجابة النداء. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يا أهل البيوت اسعوا إلى ذكر الله. ولهذا فصلاة الجمعة باطلة باطلة، ولا يقال اجتهد وكذا، اجتهد مع أنه رد عليه، اجتهد مع أنه لم يجد عالما، وكرر العدو نفس المسألة في مسألة الاعتكاف. والله عز وجل يقول ولا تبشرون تبعكمون في المساجد، قال لك لكن إذا عجزنا عن المساجد اعتكفنا في البيوت، الاعتكاف محل المسجد، إذا عجزنا عن المسجد سقطت سنة الاعتكاف في المكان، ولكن بقي الاجتهاد في العصر الأخير، نجتهد لكن من غير اعتكاف، اجتهد في بيتك، اجتهد في محلك، اجمع أولادك على الصلاة وغير ذلك، لكن نجعل البيت محل الاعتكاف كأحكام. ويقول هذا عند العجز أيضا لم يسبق العدوي إلى هذا، أن الاعتكاف للرجال يكون في البيوت. أما صلاة العيدين فهذه تكون في البيت، إذا فات الإنسان العيد صلاة في البيت، وعليه إذا لم يكن هناك صلاة في مجمع عام وكالصلاة في البيوت، فإذا صليتها وحدك صليتها جماعة، إن جاز أن تصلي وحدك فيها صليتها جماعة زي الظهر بقى مش زي الجمعة، فلا إشكال في ذلك. فلهذا صلينا العيد في البيت، لكن الجمعة لا، لكن الاعتكاف لا. ثم إن الإنسان لا ينبغي أن يتجرأ على أن يتقدم بين يدي العلماء، لابد في أي قول أذهب إليه أن أكون مسبوقا حتى أقول للناس هذا قول أحمد، هذا قول مالك، هذا قول الصحابي، هذا قول، هذا قول، إلى آخر ذلك. ولكن المسألة سيست. ولهذا العدو في أول الأحداث ماذا قال؟ يعني يقول هؤلاء يريدون ماذا؟ غلق كذا وبعض الناس كذا وبعض الناس كذا، وجعلوها مسألة يا إخوان. ولهذا تجد الحزبيين فقط هم الذين كانوا يصلوا، يتغيضون كلمة إمام وكلمة حاكم، كلمة تقلق المضاجع، كلمة تقلق المضاجع، ما يريدون أسمع هذا. نعم، قال النووي قال الحسن المصالح وداود تنعقد باثنين أحدهما الإمام، وهو معنى محكوه ابن المنذر عن مكحول، واختاره الطبري والشوكاني. قال رحمه الله وأما من قال إن صحبة اثنين فاستدل بأن العدد واجب من الحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، فقد صحت الجماعة في سائر الصلوات بهذا. نعم، إنما انعقد باثنين سوى الإمام، دي رواية عن أحمد كما قال البعض، وبه قال أبو يوسف وطائفة من سلف، واختاروا ابن سمية وابن باز وابن عثيمين. بنقول اثنين مع إمام يعني ثلاثة، والقول الثاني تنعقد باثنين، ومذهب الظاهرية وبه قال طائفة من سلف، واختاروا الطبري والشوكاني. نعم، نعم، لا يصلون في المسجد الذي كانوا يصلون فيه، ثم الناس تتابع من الشوارع، يعني تصطف مع الإمام خارج المسجد ولا ينتقلون إلى الخيمة هذه. نعم، لكن لو أن البلد هدمت المسجد وبتصلي في خيمة إلى أن تبني، فهذا حكم حكم المسجد، هذا حكم حكم المسجد، لكن لا تبطل، لا لا تبطل طالما أنهم اجتمعوا في هذا، وده مجمع وما فيش جمعة في البلد إلا هذه، فنرجو أن تكون صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. نعم، لا هذا يفعله الناس، ما يتساهلون، بيكون فيه العمد والناس اللي هم هذا يريدون أن يظهروا يعني بمظهر بقى، فيصلون في الخيام ويصلون في، والناس يقلد بعضهم بعض، إنما هذا ما يجوز. نعم، لا لابد من مجمع يجتمع فيه الناس أو 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 مسجد، فطالما في مساجد يبقى في محلات للجمعة، لأن أصلا الأصل أن الجمعة لا تتعدد إلا عند الحاجة، وما في حاجة هون. نعم، لو أن هؤلاء اجتمعوا في هذا المحل على هذا النحو، فنرجو ألا تكون يعني الصلاة باطلة، لكن هذا خلاف السنة. نعم،
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وصي عنده 125,000 ثلث مال لشخص ميت، هل الأفضل صرفها في مجال البر أو تنميتها والصرف من ريعها؟ قال: الأولى وضعها في مجالات البر.
نعم، يقول وصي عنده 125,000 ثلث مال لشخص ميت، هل الأفضل صرفها في مجال البر أم تنميتها والصرف من ريعها؟ يقول: الأولى وضعها في مجالات البر، المهم الأنفع لو هي صدقة. نعم،
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: ما عليه صور من البطانيات وعلب الحليب وغيرها مما يحتاجه الناس فيتحرج من شرائها، فهل لكم قول في ذلك؟ فأجاب رحمه
يعني حكم الصورة اللي كانت في الفرش، البطانيات والملاءات وغير ذلك، حكم ذلك والملابس. نعم، علب الحليب، الأدوية. نعم،
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة، فالفرش ممتهنة،
فالفراش
ممتهن، والوسادة ممتهنة، وعلب الحليب وغيرها ممتهنة، تلقى في القمامة فلا يضر ما فيها من صور إن شاء الله تعالى.
نعم، وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصورة إذا كانت ممتهنة، الصورة إذا كانت ممتهنة فلا تدخل في حد التحريم، ويستدلون بحديث يعني أن عائشة كان لها بعض اللعب وفيها الحصان، وكذلك أيضا في الستر الذي قالت قطعته فجعته وسادتين، فقالوا إذا كانت الصورة ممتهنة فلا بأس ولا حرج. طيب، والقول الثاني أن الصورة ولو كانت ممتهنة فلا تجوز، لا تجوز الصورة وإن كانت ممتهنة، لا تجوز الصورة وإن كانت ممتهنة، وسدل على ذلك بالحديث في ذلك في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجلس عليها وفيها تصاوير، أو كما قالت رضي الله عنها، يبقى في وسادة اشترتها وفيها تصاوير، فماذا كان؟ قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة؟ مع أنها قالت وسادة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الحكم عليه. وهذا القول الذي نرجحه، هذا القول الذي نرجحه أن الصور لا تجوز ولو كانت ممتهنة للنص، لأن فيها النص، تقول عائشة: اشتريت وسادة لرسول الله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أما هذه اللي هي فالبطاطين لا يجوز، لابد أن تنقض الصورة التي فيها. أما بقى مسألة الكتب والعلب والأشياء هذه، فهذه فيها حرج ومشقة لكثرتها، فحكم حكم الفلوس والأموال التي يكون فيها هذه التصوير ففيها مشق. لو أمكن الإنسان يطمس ما في مشكلة، اشترى علبة دواء وقام بطمس الوجه أحسن، هذا أفضل. إذا كان ما في مشقة هذا أفضل. نعم، لكن أنها أن الصورة المتهنة تجوز، الصحيح أن النص فيها وأنه يمنع ذلك. نعم. خاصة بإيه؟ على الفيس؟ دي مسائل أخرى، يعني دي أنت تتكلم عن مسألة صورة؟ إيه فين الصورة؟ لا، الصور اللي داخل المحمول دي فيها نزاع، فيها نزاع هل هي صورة ممنوعة أم لا؟ والصحيح أنها ليست ممنوع من جهة المضاهاة، لكن قد تمنع من جهة الافتتان. فمثلا بنت تضع صورتها ولا كذا، هذا يقع بها افتتان، تجدها بنت منتقبة ولا بنت غير منتقبة ولا ولا، فمن جهة كونها صورة ومضاهاة لا، لكن من جهة كونها يحصل بها افتتان هذا شيء آخر فلا يجوز. لكن مثلا قالوا احنا ده مسألة مغلقة داخل العائلة، ما عادش المحمود ده مغلق يعني، وفوق كل خبير في هذا خبير، هذه مسائل فيها يعني من رأى دنيا الناس وما فيها من المصائب في هذا الباب تنأى المرأة عن هذا، المرأة بالذات تنأى عن مسألة التصوير وترسل صورة لصاحبتها وبينه وبينك لينظر في دنيا الناس، يلاقي ان الصحبات تحولت الى اصحاب، وتفاجأ البنت بعد مدة انه كان صاحبا مش كانت صاحبة. هذه مصائب تحصل فيها، فلا تأمن، لا تأمن. نعم.
سؤال الشيخ،
وبالنسبة للاخوة، بالنسبة للاخوة برضو ارى هذه، ان وإن لم تكن مسألة الصورة من جهة المضاهاة لكن تقع افتتان ويقع كذا، يعني إيه الداعي أن الأخ يضع صورة على صفحته، صورته كذا، إيه يعني الداعي؟ وما شاء الله الأخ بقى بيجيب الصورة المحبرة، يمكن لو قابلته مش هو ده خالص، لكن بيزوق نفسه مظبط وبيلون وبيحمر وبيصفر وغير ذلك، لا ينبغي أن يكون في هذا. كذلك الأشياء اللي فيها خفة، خفة يبقى الأخ بيتصور مش عارف بيعمل إيه وبيسوي إيه ومنزل، يعني لا ينبغي أن نولع بالصور هذه لأمرين. الأمر الأول أن هذه مسألة نزاع بين العلماء، صحيح أن هذا راجح عندنا لكن دي مسألة خلافية، ومثل هذه المسائل لا ينبغي الإنسان أن يتجرأ فيها، يعني وإن ترجح عندي شيء لكن لا أجعلها أيضا مبذولة هذا البذل. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني خشية الافتتان، خشية الافتتان لا سيما وهذه الأمور مبذولة. نعم نعم. فيه قاعدة، أي شيء يقع به افتتان، أي شيء يقع به افتتان فهذا فيه تفصيل. الأول أن يقع افتتان عام مثل هذه الأشياء اللي هي صور أو تماثيل النساء، حتى ولو كانت تنطمسات الوجه تجعل محلات ثم يأتي الناس ويلبسون هذه ملابس معينة، هذا يقع بها افتتان فهذا تمنع، حتى ولو كانت ولو كان وجه مطموسا، ليست المسألة للصورة لكن للفتنة. طيب ده فتنة عاما، يكون امرا عاما. الامر الثاني ان يقع افتتان ليس عاما لكن قد يكون بعض الناس عند مرض شهوة فيقع افتتان بشيء جل الناس ما يفتتن به، شيء يعني معين مثلا او شيء او كذا، فمثل هذا لا يكون فيه الحكم العام بالمنع لكن يكون فيه الحكم الخاص للشخص، فايما وقع افتتان من شخص بشيء لا ينظر إلى مادة الفتنة وإنما ينظر إلى ضر الفتنة، محرم عليك. لو إنسان ومن هنا العلماء بيّنوا أن منع النظر من أجل الفتنة أوسع من منع النظر من أجل العورة. هو الأمرض أنثى؟ لا، لكن منع النظر افتتان وليس عور، ولا هو الذي أمر أيضا بالحجاب. طيب المحارم بالنسبة للإنسان ليس عورة، لكن لو إنسان مريض عند افتتان بشيء ما يجوز، ولو لأمه ما يجوز النظر. أيما شيء، أيما شيء فتنت به حرم النظر إليه، حرم النظر إليه. بس هذا هل يكون حكما عاما في الناس؟ يعني واحد عنده فتنة بإحدى محارمه مثلا أو بشيء ينظر إليه، طيب نقول لا يجوز إنسان ينظر إلى إحدى محارمه؟ الجواب لا. لا يجوز زي بعض الناس قد يفتن بابنته، مثل ما تسمع نسأل الله العافية يا رب، نسأل الله العافية والسلامة، لكن هل تعطي حكما عاما وهو أنك تقول لجوز الرجل أن يخلو بابنته؟ لا، ده أمر خاص، لكن يختص الحكم بمن؟ بهذا الرجل. ولهذا نقول للبنت إذا وقع عندك أمور من هذا الباب ورأيت عدم ديانة عاملي معاملة الأجانب من جد عدم الخلو أو شيء، لكن هناك أمور تكون عامة عامة تؤدي إلى الافتتان، فهذه يمنع منها، هذه يمنع منها. فالمنع من أجل الفتنة أوسع من المنع من أجل العورة. نعم نعم. الجواز تغييرها مش فاهم يعني تغييرها، ما في مشكلة، بس هل هذا مطلوب من جهة المضاهة؟ لا، لكن هل المطلوب هل نفعله؟ يقع افتتان يبقى الواحد صورته كذا يخليها كذا ويخرج كأجمل الناس، هذا قد يخشى بقى الافتتان بها، لكن هي كل هذه ما فيها إشكالية، ما فيها إشكالية من جهة صور المحمول، هذه لا حكم. المحمول ده فيه ملايين الصور ومليارات، لكن فين الصورة دي؟ بخلاف الصورة هنا تكون في الكتاب هذا موجودة، فهذه يجب طمسها. لحديث علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمست. لكن دي مسائل بقى أخرى وهي حصول الافتتان وحصول كذا. نعم. أي صورة لا تدخل فيها طالما أنها بالداخل ما لها حكم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: غسل الكلى هل يفطر الصائم؟ فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يفطر الصائم، فمن قام بغسل الكلى
الكلى نعم
وذكرها بالكسر،
هو ضبطها، بس هو هنا ضبطها بالكسر، لكن في الضبط الكلى غلط، هنا الكلى هذا غلط. نعم.
قال: فمن قام بغسل الكلى في نهار رمضان لزمه القضاء بسبب ما يزود فيه ما يزود فيه من الدم النقي.
نعم، هذه مسألة مهمة، غسل الكلى في رمضان هل يفطر؟ الجواب لا، وذلك بسبب ما يزود فيه من الدم النقي، فيكون قد دخل إلى بدني هذا. نعم. إيه، ما نقول لك نعم، لا لا، نعم 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 يفطر هذا الصائم. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: صفة المسح على الخفين أو الجوربين نرجو توضيحها. فأجاب رحمه الله تعالى: السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى كالغسل.
أما السحب، سحب الدم، فهل يفطر ولا لا؟ العينات وكذا أو التبرع، إن كان شيء نسيرا زي عينة أو شيء فهذا لا يفطر، أما إن كان تبرعا فإنه يفطر على القول بأن الحجامة تفطر. نعم.
سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن صفة المسح على الخفين أو الجوربين نرجو توضيحها، فأجاب رحمه الله تعالى: السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى كالغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم، أخرجه الأربعة والصحاح ابن خزيمة. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري. وإن مسحها جميعا فلا حرج.
نعم، يعني لو مسح معا باليدين على اليمنى واليسرى هذا لا حرج، لكن الشيخ يعني رجح هنا أنه يبدأ أيضا باليمين، ولعل مسحهما معا هو الأقرب بخلاف الغسل. فإن الإنسان هل إذا كان يتوضأ ويريد أن يلبس الخفين الوضوء يبدأ باليمنى ما يغسلهما معا، فالوضوء فيه الترتيب، فلو غسل الرجلين رتب يبدأ باليمنى ثم اليسرى، واليدين يبدأ باليمنى ثم اليسرى، هذا هو الثابت في السنة. طيب لو أنه يتوضأ من على نهر ولما جاء غسل الرجلين نزل برجليه ثم خرج فكان معا، هل يصح الوضوء؟ نعم، لأن الترتيب سنة، بل لو بدأ باليسار قبل اليمين صح، لأن حكمهما حكم العضو الواحد، فالترتيب بينهما سنة، فلو غسلهما معا أو قدم اليسرى على اليمنى صح، لكن يكون خالف السنة، لو كان عمدا يكون خالف السنة، لكن من جهة الصحة والإجزاء يصح ويجزي. فبالنسبة للمسح لو مسحهما معا لأنه جاء في الحديث في الصحيح ثم مسحهما ثم مسح على رجلي وقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما، ولا أعلم نصا في تقديم اليمنى على اليسرى في المسح إلا النصوص العامة، ولو كان هذا ثابتا وكم مسح النبي على خفيه ولم يرد ذلك، فلو كان هذا واردا لنقل، فالذي يظهر أن مسحهما معا هو الأقرب، لكن لو أنه مسح اليمنى ثم اليسرى حسن، ولو أنه مسح اليسرى ثم اليمنى أجزأه. نعم.
شيخ العثيمين.
نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى كما جاء في فتاواه ورسائله، قال: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة.
هذا هو.
كما
نعم.
كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة.
تمام.
لقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
نعم. قول المغيرة. نعم.
فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما.
تمام.
فظاهر السنة هو هذا. نعم، لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، وكثير من الناس يمسح بكلتا يديه على اليمنى وكلتا يديه على اليسرى، وهذا لا أصل له فيما أعلم، وإنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى، وعلى أي صفة مسح أعلى الخفين فإنه وعلى أي صفة مسح أعلى الخفين فإنه يجزئ، لكن كلامنا هذا في الأفضل.
تمام تمام. شيخ ما شاء الله فقيه، يعني شيخ من أكثر علماء العصر تفقها، تفقها يعني إرادة الأوجه والاستنباطات حقيقة من أوسع العلماء في هذا، من أوسع العلماء في هذا. فاستدل هذا بحديث المغيرة كما ذكرناه فمسح عليهما، واستدل بالقياس، وقياس جيد، ألا هو مسح الأذنين. لو اعتبرنا عموم الأدلة مثل وإذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم، طيب ما احنا نبدأ بقى يدخل في ذلك مسح الأذنين، هل نبدأ في مسح الأذنين باليمنى ثم اليسرى ولا بنمسحهما معا؟ نمسحهما معا، يبقى كذلك مسح الرجلين معا. فهذا قياس جيد يستأنس به، هذا قياس جيد يستأنس به. طبعا هذا كله في تحرير الأولى، وإلا المجزئ كما قلنا لو مدى مسح اليمنى ثم اليسرى أجزأ، بل قلنا لو مسح اليسرى ثم اليمنى أجزأ، المهم أن يتم مسح الرجلين. ولأنه لو كان فيه ترتيب لنقل، والصحابة توافرت دواعيهم على النقل كما توافرت في الوضوء ستتوافر في المسح. نعم. فقيه، سبحان الله، فقيه رحمه الله، يعني فقيه من أوسع علمائنا في هذا العصر، ولهذا كتبه مهمة جدا عموما في أي باب. الحقيقة العثيمين المعي رحمة الله عليه، المعي يعني من نوع اللي الذي لا يأخذ المعلومة بسهولة، يشعب منها ويقص عليها ويفرع. ابن باز رحمة الله عليه أثري، نصوص والآثار والأحاديث مع المعضلات، فإذا أردت أحد المعضلات فعليك بابن باز. السهل الممتنع، تقرأ المسألة كأنها جبل، هيعمل فائديات أعلى من العثمين كثير، لكن تشقيق المسائل والبناء عليها تجد عند العثمين أكثر. إنما إذا أردت مسألة يجتمع لها الناس اعرضها على ابن باز رحمة الله. هم العلماء كده، حتى العثيمين، حتى الفوزان. أذكر كنا في درس سؤال الشيخ فوزان عن مسألة، قال أسأل فيها شيخنا الشيخ ابن باز، أسأل الشيخ ابن باز فيها رحمه الله. وسهل جدا، يجلس الشيخ وكأن المسألة عادي خالص، سبحان من أعطى. وتكتشف في أجوبة ابن باز أن اطلاعه على كلام أهل العلم واسع جدا، يعني وهيئ لك المسألة دي صعب أن يكون الشيخ قرأ فيها مثلا، أو لا تجده يذكر فيها كلامه. ولهذا شوف مات ابن باز ولا يعرف بمسألة شاذة، لا أعلم مسألة واحدة لشيخنا ابن باز شذ فيها، يعني ما له فيها سلف. يعني العثيمين له مسائل بس قليلة، الألباني رحمة الله له مسائل بس كثيرة، إنما ابن باز ما أعلم له مسألة رحمة الله عليه. أثري ومن الأقوية جدا في الفقه، طبعا في الفقه أقوية جاء محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه مع العلم بالأثر، لكن ابن باز أفوق منه في الأثار والسنن رحمة الله عليه. وعبد الله بن حميد من الفقهاء، والسعدي رحمة الله عليه، هذا ابن تيمية الصغير، هذا خليفة ابن تيمية، ثم ابن عثيمين خليفة ابن تيمية بعد السعد، يعني رقم اثنين في هذا العصر خلفاء ابن تيمية ابن عثيمين، والأول السعدي. هذا السعدي معاصر قديم، أما ابن باز هذا نسيج وحده رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. هذا الرجل سبحان من أعطى، هذا كأنما سقط من الزمان الأول، كأنما سقط من الزمان الأول، كل شيء كل شيء كل شيء، لا علم ولا عمل ولا أخلاق ولا أداب ولا رجحت عقل، تعامل مع أولاة أمور، تعامل مع رعية، تعامل مع هذا شيء لوحده كده، هذا خاص كده، هذا شيء خاص، دروس وحتى الدروس. ما أدري والله لو نطقت الملائكة لقالوا بس يعني شوية بس عشان نجلس. تشعر بالسكينة ونزول السكينة وحف الملائكة. يعني هذا أمر عجيب. ولهذا ترجمة الشيخ مهما ترجمت الشيخ ابن باز يبقى رؤية ابن باز، لا تترجم هذه أشياء، هذه ما تترجم، هذه تتذوق، هذه تلمس، هذه تعرف من المخاطب. يعني الترجمة تأتي بحال الشيخ وكذا، إنما مجلس الشيخ غير. سبحان من أعطى هذا الرجل ابن باز رحمة الله عليه، فكان صاحب المعضلات، هذه شيخ المعضلات له، سبحان من أعطى. نعم، شيخ العثيمين صاحب تشقيقات وصاحب بناء وصاحب المعي، ذكي عبقري. شيخ العثيمين عبقري، عارفين عبقري؟ عبقري. شيخ ابن عثيمين عبقري، عقلية متميزة سبحان الله في كل خير. هؤلاء العلماء الأكابر سبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمالهم وأن يخلف على أمة الإسلام خيرا، وإلا موت هؤلاء فعلا ورحيل هؤلاء ثم لا تسد. ونسأل الله السلام والعافية. بعد العلماء الكبار في خير، الذين لا يفهمون طبعا، لا يفهمون، ده مسألة أخرى ما لنا علاقة بها، لذلك الذين لا يفهمون هؤلاء ما لنا علاقة بهم. يقول يعني ما حدش حد، الخير موجود إلى يوم القيامة، الخير موجود. احنا نتكلم عن طبقات العلماء، طبقات العلماء. أكلمك في أحمد تقول لي وأنا ما حدش موجود، أكلمك في الألباني تقول ده ما عادش في الشام، بيقول ما عادش في الشام، ما عادش في الشام ألباني، ما عادش في اليمن مقبل، لكن ما عادش في الشام حد يعلم، حد تقوم بالحجة؟ هو في أحد يقول هذا؟ خير موجود الحمد لله. لكن احنا بنتكلم عن طبقات العلماء، طبقات العلماء. في خير، اضرب ابن باز في الأم عشان يعطيك نتاج ابن باز. في علماء بأمم. نعم، الله مستعان. ولهذا وإن كان يعني الواحد سبحان الله أدرك زمان، كان الواحد يتمنى أن هو يضربه في عشرة، لكن الحمد لله الإنسان أدرك شيئا من هذا قبل فوات الأوان. الحمد لله، يعني الحمد لله الواحد رأى شيئا من هذا. نعم، لا لا لا، ما لأنه الشيخ ابن باز مولع بالعلم. الشيخ ابن باز ما عنده لا القراءة، بس ما عنده لا رحلة ولا عنده إخواني في المستشفى، رايح يراجع المستشفى يبات ليلة، الكتب معاه اللي يقرأ معك شيء، نعم مع المجلد كذا في الفتاوى، طب اقرأ كده، ما عندوش إلا كده أصلا. رحلات ما فيش حاجة اسمها رحلات في البر، اقرأ. قال يا شيخ سيبنا الجو جميل يا شيخ، يعني ودينا نستمتع بالكذا. قال خلاص استمتع انت واقرا انت يا فلان، خليك انت استمتع براحه، وانت يا فلان اقرا. ما في ابن باز ما في غير هذا. والله اخواننا ما رايت انا سبحان الله صامتا كده الا اذا كان العلم بيقرا عليه بس، لكن على الاكل على المغاسل على في كل علم 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 علم، ما عند الا العلم بس، ما عند الا العلم، يا بيعلم يا بيسمع يا بيسأل يا سبحان الله، سبحان من أعطاه درجة. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرزقه في الدنيا وسعة. بعض إخواننا يعني حسبه على خير، كان معنا عند الشيخ الأطرم، حسبه من الصادقين، يعني يقول رأى ابن باز في رؤيا، فيقول يا شيخ، يقول ابن باز رحمة الله عليه بيسأل حذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين، مثل ما قال عمر الحذيفة قال لا بل أنت من الصديقين. ونحسبه كذلك والله حسيب. سبحان من أعطى. نعم إخواني والله سبحان الله كأننا نلعب والله إخواني عند هؤلاء سبحان الله. الله يغفر لنا يعني خطأنا وعمدنا سبحان الله. أنا ما أدري كيف الناس إيه تصور الناس في العلم هذا سبحان الله. يعني العلم له هيبة وله وقع في النفوس إذا لم يثمر العلم ثمرته كان حجة كان وبالا عليك. والقرآن حجة لك أو عليك. يثمر ديانة يثمر خوفا من الله عز وجل. نعم 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 ودي مسألة وردة معانا. يعني دي مسألة في إشكالية. واحد عنده بتر واحد عنده إيد واحدة دي مسألة وردة. مش دي مسألة تانية دي ما فيش فنزاع أصلا. أنت عندك إيد يمين واحد هتمسح الاثنين مع بعض إزاي؟ هتبدأ باليمين ثم اليسار. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هل يجوز الاستنجاء بماء زمزم؟ فأجاب رحمه الله تعالى يجوز الوضوء منه والاستنجاء وكذلك الغسل للجنابة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
نعم يجوز الوضوء منه والاستنجاء وكذلك الغسل للجنابة إذا دعت الحاجة بماء زمزم. ماء زمزم ماء مبارك مبارك في نفعه مبارك في أثره. لكن هل له أحكام خاصة تعلق به من وضوء من استنجاء من لا ما له أحكام خاصة بهذا. إنما ماء زمزم مبارك من جهة أخرى من جهة حصول البركة من جهة حصول كذا. إنما كأحكام نقول لا يستنجى به وغير ذلك لا. ومثلها يا إخواني القريب هذه مسألة الماء المقروء عليه. بعض الناس عنده تحرز ماء المقروء عليه لا يجعل في دورة مياه ولا يعني كذا ولا. ليه هو في قرآن يعني مادة حسي موجود؟ لا أبدا. القرآن لما يقرأ هذا يكون زي الشريط شريط قرآن. طيب هذا شريط فده بلاستيك ولا باغة ولا زجاج ولا شيء لما تكسره في علاقة للقرآن بهذا؟ ما في علاقة. فالماء المقروء عليه ليس له أحكام تخصه لكن في نافع. نعم لكن من جهة الأحكام ما في إشكالية. إنسان يغتسل بالماء المقروء وبيمس عورته. انت بتقول دورة مياه تم انت بتغتسل كيف؟ طيب ها تم انت بتغتسل تغسل بدنك كله وفي مس العور يبقى تغسل بدنك الا بقى هذا الموضع. هذا كله من تعظيم العامة لكن ليس من علم العلماء. نعم فيقول يجوز من الاستنجاء وكذلك الغسل الجنابة اذا دعت الحاجة اذا. طيب الشيخ يقول إذا دعت الحاجة هل معنى ذلك أنه إذا لم تدعو حاجة فيكره؟ ما يظهر لي وجه الكراهة في هذا. نعم
سئل رحمه الله تعالى
لكن إمتى نمنع من الوضوء من زمزم؟ إمتى نمنع؟ إذا أوقف أحد ماء زمزم للشرب فأنت على شرط الواقف لا تستعمل في غيره. هذا من باب آخر. نعم
سئل رحمه الله تعالى بعض الناس يشترطون على الزوج أن ألا يتزوج على ابنتهم فهل هذا يعتبر شرطا يجب الوفاء به؟ فأجاب رحمه الله تعالى الصواب أنه يصح في أصح قولي العلماء لأن فيه مصلحة من دون مضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أخرجه أبو داود. فإذا التزم الزوج بأنه لا يتزوج على المرأة لزمه الشرط فإن أحب الزواج عليها فلا بأس عليه ولكن لها الخيار يعني خيار الفسخ إلا أن تسمح بالزواج عليها فلا بأس.
انتبهتم يا إخوان أتزوجت بس أنت المشايخ السلفيون دول عندكم الزواج ده لا ده أنت أبدا وتقول أحلى الكلام وقت هذا وبعدين بعد سنة 2-3-4-5-6 عايز تبحث عن إيه زوج قاعد مع أخ تنتظر الدرس بتتسلوا مع بعض ما ركوش غير الزواج بتتسلوا هتقولوا إيه هتقولوا شوف في أخت شوف أخ وهكذا ما عندكوش. ف فده بيحمس ده وده بيحمس ده. وفي واحدة كانت مطلقة وعندها عزلها عايزة اي حد, وده واحدة اخت كويسة ممكن تاخد منك خاتم بكده, وبننشط بعض كده. طيب لو حصل شرط عند الزواج, لو حصل شرط عند الزواج لا تتزوج عليه واعطاه الشرط, هذا الشرط نفسه جائز مباح؟ اه جائز مباح. الشيخ علل هذا بايه؟ بقوله لان في مصلحة من دون مضر, في مصلحة المرأة دون مضر عليك ما انت معك زوج. طيب لو بدل الانسان ان يتزوج, لو بدل الانسان يتزوج, هل هذا الشرط محله ايه؟ هل هذا لو انا خالفت اكون اثما ويحرم والمسلمين على شروطهم وكذا؟ لا ما يحرم. ليه؟ لان الزواج شرعي. لكن اعطى حقا للمرء, ما هو؟ لو لم تصبر واراد الطلاق طلقها واعطيها كافة الحقوق. ما تقول لها خلاعي نفسك ان اردت, انا ما عندي عيب لا في ديني ولا في خلقي, فان اردت الخلع اخلعي نفسك. لا, تعطيها حق الفاسخ, يعني تطلق وماذا؟ وتأخذ كافة حقوقها ولا تمنع ولا تحبسها. هذا معنى الشرط. كذلك إذا اشترط عليك ألا تنتقم من البلد هذه ولا تسافر, كذلك اشترط. لكن لو اشترطت عليك أن تطلق امرأتك اللي معك هذا شرط باطل, ما يجوز. أتزوجك بشرط أن تطلق من معك, هذا شرط باطل ما يجوز. نعم.
سئل رحمه الله تعالى, إذا كنا جماعة سفرا ودخلنا مسجدا تقام فيه الصلاة جماعة, ودخلنا وقد أقيمت الصلاة, فهل الأفضل أن ندخل معهم أم نصلي وحدنا؟ فأجاب رحمه الله تعالى, الأفضل أن تصلوا وحدكم قصرا, لأن السنة في حق المسافر قصر الصلاة الرباعية. أما إذا كان المسافر وحده فإنه يجب عليه أن يصلي معهم جماعة, يعني يصلي مع المقيم جماعة ويتم الصلاة, لأن صلاة الجماعة واجبة وقصر الصلاة مستحب, والواجب يقدم على المستحب.
إذا كنا جماعة سفرا ودخلنا مسجدا تقام فيه الصلاة جماعة, ودخلنا وقد أقيم الصلاة, هل الأفضل ندخل معهم أم نصلي وحدنا؟ فقال الأفضل أن تصلوا وحدكم قصرا, لأن السنة في حق مسافر قصر ربعي. أما إذا كان المسافر وحده فإنه يجب عليه أن يصلي معهم جماعة, يعني يصلي مع المقيم جماعة وتم الصلاة, لأن صلاة الجماعة واجبة وقصر الصلاة مستحب والواجب قدر مساء. كأن الشيخ والله أعلم يعني نظر في هذه المسألة, يعني أو التفت نظره إلى مسألة الجماعة. إذا كان مثلا غير مقامة, فالإنسان مثلا أفضل له أن يصلي جماعة قصرا. أما إذا دخل ووجد الجماعة, هنا يلزمه أن يصلي يعني معهم, هذه السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم, فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما لو ما يدخل ويصلون وحدهم قصرا لا, في المسجد لا. إنما إذا كان خارج المسجد فهو بالخيار. إذا كان على الظهر سير, يعني هما في السفر من موقف إلى موقف, لكن لو نزل بلد فإنه يتبع الجماعة. لو نزل بلدا نزل بلد فإنه يتبع الجماعة ويصلي مع إمامه. إن كان مسافرا صلى مع القصر, إن كان غير مسافر صلى معه تماما. والنبي لما نزل مكة بقي فيها 19 ليلة, كان صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويقصر الصلاة, فكان يلتزم الجماعة مع الناس. فأنت التزم الجماعة, إن دخلت فوجدت الجماعة مقامة أدخل معها ولا تخلف عنها. فإن كان الإمام مقيما صلي وراء واتم, وإن كان الإمام مسافرا صلي وراء قصر. نعم. يعني حتى لو كانوا جماعة مجموعة, لكن ما يتخلفون عن الجماعة لأنها قد أقيمت, بخلاف من كان على ظهر سير. أنا وبعض الإخوة مثلا بنسافر من طريق محطة حد, والعصر أذن وإحنا ماشيين, هذا نلزم نحن نصلي, نقف ونصلي في المسجد؟ لا. يعني أنا ماشي الآن إلى القاهرة, بمر على المساجد وهي بتؤذن, هل ألزم أنني أقف وأصلي مع الجماعة؟ لا, أنا مسافر. لكن لو أنا نازل بلدا نعم أصلي مع الجماعة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى,
هي ايه؟ كيف يقضي يعني؟ كيف يقضي؟
ها؟
الأيسر له، فيصلي الأصل أنه يصلي مع الإمام كل صلاة. لكن لو كان محتاجا إلى الجمع، كان يكون مثلا مرهقا جدا ويروح من صلاة العصر، فصلى العصر مع الظهر ما في إشكالية. لو في مصلحة يجمع، ما في مصلحة الأولى أن يصلي مع الإمام كل صلاة. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما حكم بيع التخصيط؟ وإذا كان البيع نقدا يختلف عن البيع تخصيطا فهل يجوز؟ فأجاب رحمه الله تعالى: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التخصيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، رواه البخاري. ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلا لما تباع به السلعة نقدا أو زائدا على ذلك بسبب الأجل.
أي نعم، يعني قال لك البضاعة هذه السلعة بخمسين نقدا وبسبعين تقسيطا، فاشتريت بالسبعين، هل في ذلك إشكال؟ الجواب لا. البعض يقول هذه بيعتان في بيع، نقول أبدا، هذا ليس بيعا، هذا عرض وليس بيعا. هو بيعرض عليك، بيقول لك السلعة دي هذه بخمسين نقدا وبسبعين تقسيط، الآن أنت اشتريت؟ لا، إذن ما في بيعتان. لكن تقول أشتريها نقدا وعقدت نقدا، يبقى بيعة واحدة ولا بيعتان؟ بيعتان، فهذا لا إشكال فيه. إنما لو جعلنا زيادة مقابل المدة، بمعنى نثبت السعر هذه خمسين، طيب إن أخذتها على خمسة أشهر هند على الخمسين عشرة بالمئة، يبقى هذه صارت الزيادة على المال ليست الزيادة على السلعة. ما أنت تقول ما هي واحد، ما هو ده صارت سبعين والمعاملة الأخرى هي بسبعين، نقول في فرق دقيق جدا ننتبه إليه. نقول هذه السلعة بسبعين تقسيطا، السلعة بسبعين، طيب الصورة الأخرى السلعة بخمسين، هنضيف عشرين مقابل المدة، يبقى أضفنا عشرين على الخمسين، هذا ربا، يبقى هذا مال جرى مالا. لكن السلعة بسبعين هذا جائز. عرفتم إخوان إيه الفرق بين المعاملتين؟ ها ها، يبقى هذا ثمن السلعة. نعم، إنما الثانية الزيادة على السعر، السعر الخمسون أتت بعشرين. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: الضمان الاجتماعي الذي وضعته الدولة هل يجوز لكل شخص أن يأخذ منه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الذي نعلمه أن الحكومة وفقها الله جعل
طبعا وفقها الله، دي منهج، مش أي حد يقول وفقها الله، دي حصري على أهل السنة، ما تعدهاش كده، وفقه الله مش هتلاقي عند العدوي، وفق الله مش هتلاقي عند حويني، ما لهمش دعوة وفقه الله، وفقه الله وفقها الله، دي مش موجود، موجود عند أهل السنة والجماعة بس. الحاكم وفقه الله، الحكومة وفقها الله، ما تلاقيش إلا فين؟ لكن الحاكم من تحت درسه ديت تلاقي عند مين؟ تكفيرين تحت درسه إيه؟ وكل حاجة الحاكم الحاكم. بيسأل العدوي عن المقاطعات، وإن في ناس بتقول مقاطعة منطها يعني رجع له الأمر، وكل حاجة ولي الأمر ولي الأمر. فهم عندهم حتى انتوا بيسموكم جماعة ولي الأمر. أحد إخوانكم لسه اليوم والله وأنا جاي بيحكي لي قاعد مع أربعة كده، فبيكلموه بقى والحال وبتاع، فهو بيتكلم وكلم أصول السنة، أول ما وصل الحاكم وسأله: أنت ده كلام هشام البيالي؟ قال: يا ناس أنا قلت هشام البيالي، أنا بقول قال أحمد وبقول كذا. المهم فأول ما تجي الحاكم تطلع من تحت الدرس هذه، يعني لو قرأها هيقرأ ويحرف، لكن لو مش موجودة مش هيقولها، إلا إذا حب يكفر، إذا حب يطعن، إذا حب يفعل. ولهذا من الكلمات التي تقلق مضاجع هؤلاء إن مثلا تقول حاكم شرعي أو تقول ولي الأمر، دي انحراف خطير جدا. بكم أخذتم أنت ولي أمر؟ ولي أمر لا. لكن أما اضطر يتكلم بها يقول متولي، لماذا؟ للأمر. نعم رئيس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الذي نعلمه أن الحكومة وفق الله جعلت الضمانة الاجتماعية للفقير، وليس له أن يكذب، وإنما يأخذ الضمان من كان من أهله إذا توفرت فيه الشروط المطلوبة.
إيه الشروط؟ ومن ذلك عندنا بقى صور عديدة. هتاخد كذا في المحافظة الفلانية بشرط أن تكون محل من أبناء المحافظة، يوم يروح جاري رايح عامل ضارب عقد سكن في البلد الفلانية ويقدم وياخد. ما يجوز، ما يجوز بحكم محل الإقامة، هذا ما يجوز. مسلمون على شروطين، انت بتاخذ هذا، هذه المنحه من ولي الامر بشرط ما، التكافل وكرامه، لازم ما يكونش عندك حيازه، خلاص تقوم انت تضرب ورقه ان ما عندك حيازه، وانت عندك حيازه او تخلى باسم حد تاني، ده لا يجوز. انما في اشياء القانون بيبقى مرن فيه، فلما تاخذها بالقانون ما في مشكله. هتدفع ضريبة ما تكون صار باسمك، هتخليها باسم ابنك مثلا، هو بيقولك كده لو كانت باسم ابنك خلاص، خلاص باسم ابن مثلا، خلاص. يبقى في مرونة، لو في القانون اوجه وانت تاخد وجه تخفف بيها المسألة، هذا لا اشكال فيه. انما تتحايل لتاخد حقا ليس من حقك، لا. وايضا انتبه لمسألة، بعض الاخوة عنده ما شاء الله يعني فقه واسع كده، يقول لك ايه، طالما ما بظلمش حد خلاص، طالما ما باخدش حق غيري خلاص، وكأن العله هي هذه. لا، انت بتاخد شيء ليس من حقك، مش لازم اللي تاخده يكون حق الغير، لا، لازم اللي تاخده يكون حقك. انت بقى يا اخواني، لازم اللي تاخده يكون حقك، مش لازم اللي بتاخده ما يكونش حق غيرك، لا. هل هو من حقك؟ حسب الشرط. يبقى المسلمون على ايه؟ على شروطه. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز استخدام الذئب في علاج المصروع؟ فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز، ينبغي أن يمنع ذلك، ومن يفعله من المعالجين فعليه علامة استفهام، يجب على الجهات المختصة كالحسبة وغيرها منعه من القراءة.
حسبة ليه يا جماعة الأمر عظيم منكر يعني؟ هستعمل الذئب ليه؟ إيه علاقة الذئب بالعلاج يعني؟ تخوف الجن مثلا؟ الجن بيخاف من الذئب؟ هذا ما يجوز، اقرأ الرقية فقط. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما الواجب على طالب العلم حينما يرى اختلافا لأهل العلم في مسألة من المسائل؟ فأجاب رحمه الله تعالى: إذا اختلفت المذاهب فالواجب عليه تحكيم الدليل، فأهل العلم ينظرون في الدليل ثم يرجحون ما يقتضيه الدليل في مسائل الخلاف.
نعم، مسائل الاجتهاد طالب العلم يرجح، أما مسائل الإجماع لا يسعه الخروج، مسائل النص القطعي الدلالة لا يسعه الخروج، مسائل الاجتهاد يأخذ بالرجح عنده. طيب ما عنده قدرة على الترجيح يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز للمرأة المحدة الخروج من بيتها خلال فترة الإحداد؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المحدة تخرج للحاجة كالمعلمة والطالبة والمرافقة لوالدها المريض وهكذا.
نعم، اللي في حداد على الزوج هذه تخرج للحاجة نهارا، زي الموظفة مش قاعدها 14 و10 هيطلعوها، فما فيش مشكلة، أو احتاجت مراجعة أوراق أو شيء، أو ما في إشكالية. لكن لا تسافر في هذا، اللهم إذا شيء ضروري جدا يحتاج إلى هذا فلا بأس. طبعا ده إذا كان الحداد على إيه؟ الحداد على زوج. إنما لو كان الحداد على أخ أو على أب أو كذا، تمنع من الزينة، تترك الزينة، هذا لها ما في مشكلة، لكن مسألة الخروج وكذا الأمر عادي. نعم. إنما الزوج الأصل لا تخرج إلى الحاجة. نعم.
تترك الزينة كم يا شيخ؟
في بالنسبة للأخ وكذا 3 أيام. إنما الزوج 14 و10. طب الرجل؟ ولا يوم. إنما كان عندنا الرجل بيجلس 40 يوم لا يحلق لحيته حزنا ولا شاربه، حتى إذا انتهى 40 حلق، فيكون هنا إطلاق اللحية حراما. طب نحلقها؟ لا. طب أعمل إيه؟ يعني الآن إطلاقها حرام وحلقها حرام، تبع ما هو يا إما إطلاقها حرام، تتوب إلى الله عز وجل من القصد وتصحح القصد وتبقي اللحية، يبقى إيه؟ توبة من هذا القصد وإبقاء اللحية. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل يشرع التعوذ عند التثاؤب؟ فأجاب رحمه الله تعالى التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، لكن المشروع في حقه أن يقضم فمه ما استطاع وأن يضع يده على فيه ولا يقول ها ولا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يقضم ويضع يده على فيه.
بخلاف العطاس فيه الحمد، لكن تثاؤب ما فيه شيء. بعض الناس يقول لك تثاؤب من الشيطان، فأنا أقول أعوذ بالله. الذي قال التثاؤب من الشيطان ما علمنا أن نقول أعوذ بالله. نعم.
سئل رحمه الله تعالى هل يقع الطلاق بالكتابة؟ فأجاب رحمه الله تعالى الطلاق يقع، الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية في أصح قولي العلماء، إلا أن يقترن بالكتابة ما يدل على قصد إيقاع الطلاق فيقع بها الطلاق.
الكتابة كالكناية، حتى لو كتابة صريحة أنت طالق فهي كالكناية، كالكناية يعني لو كتب لها أنت طالق وأرسل رسالة عشان أنت طالق يوصلها إليها، ها، وإذا قصد الطلاق وقع الطلاق حتى لو لم تصل إليه. العبرة بأنت طالق، وصلت ولا ما وصل، ما فيش رصيد. كتب أنت طالق وأرسلها ما فيش رصيد، قال لك الحمد لله خلاص رجعت خلاص، مثل لو قال أنت طالق. لكن لو كتب كده في الورقة أنت طالق ويقصد تجويد خطه، يقصد كذا، تمام، بيتعلم الخط يعني، فكده يبقى أنت طالق، فهذا لا شيء عليه. أي نعم، هذا لا شيء عليه. طيب، في صورة عندنا في مجتمعنا، ألا وهي واحد أيضا عشان يأخذ أوراق كذا وكذا، فبيروح عند المأذون بيعمل إيه؟ وثيقة طلاق، وبيوقع تحت كذا إن إيه؟ اسمه، ولا يقصد طلاق ولا شيء، بس عشان يتوصل شيء من الأشياء. فنقول بالنسبة لوقوع الطلاق هنا لا يقع الطلاق. يقول لك زيد موقع على قسيمة، هو ما كتب أن طلق، ده لو كتبها ينظر في نيته، ما بالك ووقع، بس وقع. بخلاف عقود البيع ما تقصهاش على عقود البيع، اللي بيوقع على عقد بيع خلاص بيلتزم، لكن الطلاق لا.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى امرأة حامل وقرر الأطباء الموثوقون ضرر بقاء الجنين على أمه، هل يجوز لها إنزاله؟ فأجاب رحمه الله تعالى لها إنزاله في أي شهر كان وإن مات.
نعم، قرروا ضرر بقاء الجنين على أمه، هذا كان بالوفاة أو كذا، فنقدم حياة الأم المتيقنة على حياة الولد، هذا في أي شهر كان. أما إذا قال الأطباء بأنه مشوه الولد نفسه الجنين، لكن ليس هناك ضرر على الأم، لكن الولد ينزل مشوه بلا مخ بلا مدري إيه بلا إيه بلا إيه، أو معاق أو مجنون أو إلى آخره، فلا يجوز إسقاطه بحال لأنها نفس، ولا يجوز الإقدام على قتل نفس. إنما مع الأم صارت نفس ونفس، نفسان الآن. فجماهير أهل العلم المعاصرين وكذا على تقديم حياة الأم على حياة الجنين، لكن من أهل العلم من قال لا، زي العثيمين يتوقف يقول لا نترك المسألة وحسب ما يقضي الله عز وجل، والصحيح ما ذابت إليه الجماهير. نعم.
سئل رحمه الله تعالى اعتدى بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم،
بخلاف ما لو لم ينفخ فيه الروح، المشوه هذا وكذا لو اكتشفوا مبكرا قبل نفخ الروح ممكن الإسقاط، اما بعد نفخ الروح نفسه زي اللي انت عدت دم دلوقتي، رجل مجنون يجوز قتله؟ مجنون يجوز قتله؟ ما يجوز قتله. هذا ينزل مجنون يجوز قتله؟ لا، نفس تماما، مثلك تماما. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشرعية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت.
وقال: من حلف بغيره فقد كفر وأشرك، لهذا هذا منكر عظيم. نعم.
والحلف بغير الله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به يستحق التعظيم كما يستحقه الله.
أما ما جاء في حديث مسلم: أفلح وأبيه إن صدق، فلا يعارض ذي الأدلة، إما لأنه نسخ بالأدلة الأخرى، أو أن هذا لا يقصد باليمين، إنما ورد بالتأكيد على ما يكون في لغة العرب: أفلح وأبيه، ولا يريد بحقيقة اليمين، أو يكون تصحيف، قال: أفلح والله، فصحفها البعض: أفلح وأبيه، أو غير ذلك من الأمور التي خرجها العلماء، وإلا فكلها لا تعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في عدم جواز الحلف بغير الله. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: هل يجوز قضاء دين المتوفى من الزكاة؟ فأجاب رحمه الله تعالى: محل خلاف بين العلماء والصواب أنه لا حرج أن يقضى من الزكاة، لأنه من الغارمين، فإذا صرفت الزكاة في قضاء دين المتوفى فلا حرج إن شاء الله، في أصح قولي العلماء.
نعم نعم.
سئل رحمه الله تعالى: بعض الناس يحفظ القرآن أو شيئا منه وبعد فترة ينساه، فهل يكون آثما بنسيانه لما حفظه؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الصحيح أنه لا يأثم بذلك، ولكن المشروع في حقه العناية بما حفظه وتعاهده بذلك حتى لا ينساه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. في عقولها
عقولها
ضبطان.
نعم عقولها.
نعم.
رواه البخاري.
رواه البخاري. والمهم الأعظم في ذلك هو العناية بتدبر معانيه والعمل به.
يعني لو كان يحفظ القرآن ثم نسيه لتفريطه في المراجعة وكذا، هل يأثم؟ الجواب: لا يأثم، لأن حفظ القرآن سنة وليس بواجب، فإذا نسيه فقد فاته خير عظيم، ولا ينسى إلا بتفريط وشؤم معاصي، فهو محروم لكن ليس بآثم. ليس ما. أما النسيان بمعنى ترك العمل، هذا الذي يأثم إذا ترك العمل به والتحكم به، هذا الذي يأثم. أما إذا ترك نسي القرآن بعد ما كان حافظا له نسيه وبتفريطه، فإنه محروم لكن لا يأثم. طيب، نكمل بعد العصر إن شاء الله.